تلسني طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. الليلة حلقة جديدة من مصر الحرة، فقرتها الحوارية بعنوان التصورات المحتملة لقانون العزل السياسي. معي في الاستوديو بإذن الله سيكون دكتور مختار غباشي، أستاذ القانون الجنائي ونائب المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، والأستاذ خالد حربي عضو المكتب التنفيذي للتيار السياسي الإسلامي العام. النهاردة المهندس خيرت الشاطر عقد أول مؤتمر صحفي هو وحملته الانتخابية، وكانت كاميرا الحكمة هناك تغطي هذا المؤتمر على الهواء مباشرة. أرجو أن نشاهد مقطع من هذا المؤتمر ثم أعود لحضرتكم.
بناء النهضة في دور حكومي، في دور شعبي للقطاع الخاص، ودور شعبي للقطاع الأهلي. لازم الثلاث أجنحة دول، القطاع الحكومي والشعبي والقطاع الخاص، الثلاث قطاعات لابد ان هم يتكاملوا في منظومة واحدة، هدفها الرئيسي والاول والاخير هو بناء نهضة هذه البلد والوصول بها لمستوى لائق وحياة كريمة لهذا الانسان المصري الذي عانى معاناة شديدة لفترات طويلة. فاذا دلوقتي احنا بنتكلم عن رؤية وراها جماعة وحزب، وإن شاء الله يكون وراها الشعب كله بعد ذلك، لا نتحدث عن رؤية مرتبطة بشخص. ولذلك رغم أن قرار الترشيح للرئاسة كان بالنسبة لي مفاجئ وما كانش موجود قبل كده، إلا أن احنا لم نجد صعوبة في وضع الإطار العام لبرنامجنا، لأن احنا بشكل طبيعي شغالين فيه بقالنا فترات طويلة، سنوات عديدة من عمرنا، كإطار عام وكإطار تفصيلي محدد بقالنا 4-5-6 شهور شغالين فيه من بعد الثورة، وجمعنا قدر كبير جدا من المعلومات عن الواقع المصري. طبعا أنا مش هتكلم في تفاصيل هذه الرؤية ولا هذا البرنامج بشكل كبير، وهترك ده لبعض الزملاء يتكلموا فيه بعد شوية، ثم لما سيوزع مطبوعا في الأيام القادمة حول هذه المسألة. ونحن لا نقول أن هذه الرؤية أو هذا البرنامج هي رؤية أو برنامج جامد نهائي غير قابل للاستدراك أو التطوير، لأننا بمنتهى الوضوح والعمق نقول أن مصر قد تم تجريف الحياة السياسية والاقتصادية فيها بدرجة كبيرة، وأنه قد تم تدمير جزء كبير من البنية الأساسية للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر في فترة مبارك وغيره من الفترات، وأن إعادة البناء والانطلاق في النهضة تحتاج إلى جهود جبارة وتحتاج إلى أفكار إبداعية، وقد نحاول وقد نجرب وقد نغير وقد نطور. فهذا الكلام وهذه الرؤى تمثل إطارا أوليا مبدئيا قابل للتعديل والإنضاج والاستدراك عليه والتعديل بعد حتى التجربة الجزئية.
ده كان أول ظهور للمهندس خيرت الشاطر، تكلم في عدد من المحاور الخاصة ببرنامجه الرئاسي المحتمل، وهو أكد على أن رؤية الجماعة للحكم ليست برنامجا جامدا أو غير قابل للنقاش، وعدد نقاط من هذا البرنامج تستهدف استكمال بناء النظام السياسي في مرحلة ما بعد الثورة. أكد أنه رجل عملي لا يضيع وقته في الكلام، ويؤكد أنه كان لديه نوع عزوف عن وسائل الإعلام لأنه يريد أن يكون أكثر عملية وإيجابية، وهو يمكن أول مرشح يتكلم كثيرا بلغة الأرقام، وإن كان مما ذكر في الأرقام اليوم أمور مذهلة جدا ومرعبة عن حجم النهب الذي نهبته مصر. ننتقل إلى العليا، لانتخابات الرئاسة تبدأ تتلقى غدا طعون واعتراضات المرشحين. مستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قال إن اللجنة تنتظر غدا الثلاثاء الاعتراضات على التي استقدم بها المرشحون الذين تم إعلان أسمائهم أمس وعددهم 23 مرشحا رسميا. نائب رئيس مجلس الدولة طعن الدكتور أيمن نور على إقصائه من الانتخابات غير قانوني. المستشار الانتخابات الرئاسية المقبلة هو غير قانوني ولن يتم الالتفات إليه، وأوضح أن الحكم الصادر ضده هو حكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه، وذلك حسب ما تقرر المادة 15 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. قال احنا كنا بنحاول اتصال بدكتور أيمن نور عشان نسمع توضيحه لهذا الكلام، لكنه هو في اجتماع الآن مع 6 من مرشحي الرئاسة في حزب الوسط، وهم دكتور محمد سليم العوة ودكتور عبد المنعم أبو الفتوح وأبو العز الحريري وهشام البسطويسي وحمدين صباحي، وسادسهم دكتور أيمن نور، يجتمعون للتوافق حول مرشح واحد لتجنب تفتيت الأصوات لمواجهة إعلان اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع إعلان الترشح لانتخابات الرئاسة. عصام سلطان أعلن على صفحته النهاردة في الفيسبوك أن هناك استجابة من عدد من مرشحي الرئاسة لهذه الدعوة التي تقدم بها حزب الوسط، وذكرت لكم أسماء المرشحين الذين استجابوا. حاتم عزام نائب حزب الحضارة فجر مفاجأة اليوم وقال إن ما يحدث الآن في مصر غاية في الخطورة، وأنه كشف للحزب اليومين الماضيين أن هناك الذي يحدث يعني كشف للحزب خلال اليومين الماضيين أن هناك مخططا واضحا لمحاولة التلاعب بانتخابات الرئاسة لصالح اللواء عمر سليمان. وأضاف حاتم عزام في كلمته اليوم أمام مجلس الشعب أنه سيتم ذلك من خلال الدفع بمرشحي رئاسة ينتمون لجهاز المخابرات والأجهزة الأمنية، وبعد التلاعب بنتائج الانتخابات يعلن هؤلاء المرشحين رضاهم عن النتيجة. معنا الأستاذ حاتم عزام نائب حزب الحضارة. أستاذ حاتم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا
يا اليوم كلامك كان شديد القوة عن وجود مخطط لتزوير الانتخابات لصالح اللواء عمر سليمان.
نعم يا ريت حضرتك بس عالي الصوت شوية لأن أنا قمر.
طيب أنا سامعك كويس حضرتك اتفضل.
ايه السؤال يا فندم؟
اتكلمنا عن مخطط التزوير الذي تكلمت انت عنه.
ايوه فندم هو احنا في مخطط يعني وردت لنا معلومات عنه لطرح مرشحين منتمين للنظام القديم في اشكال يعني لواءات سابقين بالمخابرات ومساعدين لعمر سليمان، ومرشحين من الفلول ومرشحين من اجهزه امنيه يعني عددهم يعني من ضمن 23 مرشح لتقدم اعداد كبيره. سيتم اثناء الانتخابات الاكتفاء بوجود بعض مندوبي مرشحين عن 5 أو 6 أو 7 مرشحين تحركا في بعض الدوائر يعني تحركا بالزحام، ومن ثم يمكن التلاعب في الاسواق في الصناديق في بعض الصناديق. دي خطوة. الخطوة الثانية والأهم والأخطر هو أن عند إعلان نتيجة ما وإعلان يعني فوز إن نجحت إن أفلحت هذه المساعي يعني إعلان فوز مرشح بعيني مدعوم من هذه الجهات الأمنية ومحسوب على النظام القديم وتحديدا نائب الرئيس السابق المخلوع محمد فضل مبارك، سيتم إعلان هؤلاء المرشحين اعترافهم بالنتيجة وبالتالي يكفوا الغطاء من الشرعية على هذه النتيجة المزورة. نعم. هذا هو ما ورد إلينا وذكرته في الكلمة بتاعتنا النهاردة اليوم في البرلمان.
طيب يعني أنت شايف أن الاتجاه ماشي نحو هذه المعلومات التي وردت إليك؟
والله يا فندم هذا مخطط إن شاء الله لن يسير إلى هذا، لأن احنا مراهن على وعي الشعب المصري، وأنا بكلم حضرتك وأنا اجتماع لمرشحي الرئاسة الوطنيين في حزب الوسط بنعمل جهود للتوحد خلف انتخابات حرة. طيب. ونزيهة.
احنا الحقيقة كنا عايزين نعمل مداخلتين مع دكتور العوا ودكتور ايمن نور اذا كان ممكن.
لا هما مش جنب فندم دلوقتي.
طيب شكرا جزيلا لك استاذ حاتم عزام نائب حزب الحضارة. اول تصريح له بعد ترشيح الاخوان للمهندس خيرت الشاطر المرشد العام السابق محمد مهدي عاكف يصرح للعربية نت: ترشيح اللواء عمر سليمان للرئاسة غباء منقطع النظير. وقال أيضا: لم أرشح الشاطر ولم أكن سببا في اختياره. وده طبعا كان اول تصريح له منذ اعلان جماعة الاخوان المسلمين بمصر ترشيح النائب الاول المهندس خيرت الشاطر. اما نادر بكار يقول لن نقف مكتوفي الايدي امام ترشح عمر سليمان للرئاسة. طيب معانا نادر بكار على الهاتف. السلام عليكم اخي نادر.
عليكم السلام وبركاته دكتور.
اهلا ومرحبا بك.
زي حضرتك.
ماذا ستصنعون امام ترشح اللواء عمر سليمان للرئاسة؟
انا اريد ان اتوقف كثيرا عند القرار نفسه لان يعني واضح انه يعني هذا رجل احنا امام رجل من طراز مخابراتي كلاسيكي لا مجال للكلام عن العواطف عنده. طالما اتخذ هذا القرار يبقى هو يعلم ان 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 ثمت امور ممهده او على الاقل ان البيئه خلينا باكثر وضوحا ان البيئه تسمح بذلك. يعني كان الرجل يراهن على ضعف الحاله الثوريه وده اللي خلانا نشعر بعض الخطر على الثوره كلها. دي مساله جرأة على شعب كامل اذا لم يكن اللواء عمر سليمان بمثابه القلب للنظام اللي هتف الشعب باسقاطه يبقى مين هو قلب النظام السابق؟ الغرض ان ترشح اللواء عمر سليمان يمكن يكون خطر يحمد عقباه ان هو يوحد الناس تاني مره واحده مره ثانيه في صف واحد امام هذه هذا الاستخفاف بالثوره المصريه هذا الاستخفاف.
لكن تتصور ماذا يمكن ان يفعل التيار الاسلامي ضد هذا الامر؟
هو ابتداء اللي احنا النهارده بداناه موضوع قانون العزل السياسي. خلينا نبدا الكلام بشكل قانوني وان كنا عارفين ان في دوامه اجراءات في البعض يجيد صناعه عدم الدستوريه وحطتنا فيها من اول الثوره الى الان ويجيد ادخالك في دوامه اجراءات وكله قانوني وكله ماشي بالقانون. الجانب الاخر برضو ان ده زود عندنا مساله ان لابد كل القوى الاسلاميه اصبح الان لا مفر واجب شرعي واجب سياسي ان كل القوى الاسلاميه تتحد خلف مرشح رئاسه واحد والا هيبقى الخطر داهم.
وهل تتوقع هذا التوحد؟
انا ان شاء الله اؤكد عليه ده اللي هيحدث باذن الله. يعني خلينا نقول ان هو بالكتير قوي على يوم الخميس المقبل هيكون باب الطعن اتقفل ساعتها هيعلن اللي هتعلن القوى الاسلاميه الدعوه في مجلس الدعوه الثلاثيه الاخوان الجماعه الاسلاميه الصلاح كلهم هيعلنوا مجتمعين من الذي سيقف الجميع من خلفي. يتبقى بقى التوعيه الشعبيه. يعني انا سعيد قوي ان انا سامع ان الناس هتتحرك يوم الجمعه المقبله تحركا شعبيا للتعبير عن اليقظه.
هل يمكن حزب النور ان يشارك الناس يوم الجمعه القادمه في هذه المليونيه؟
هذا قرار لن يحسن بعد لكن احنا سعداء ان يكون في هذا القدر من الوعي الشعبي. خلي كل واحد يقوم بدوره. احنا كحزب سياسي ممثل بنسبه كبيره جدا داخل البرلمان اول دور هنقوم به هو العزل السياسي ولازال امامنا خطوات اخرى.
طيب.
لكن مساله التوعيه بقى تبقى ده دوركم كاعلاميين. توعيه الناس بفضاحه هذا الامر كشف ملفات اللواء عمر سليمان المعروفه للجميع لكن بالاسف الشديد يراهن على خوف الناس في الشارع ويراهن على النغمة القديمة بتاعت عودة الأمن والاستقرار واستبداد الأمور والكلام ده كله فنخشى أن الناس تخدع. لذلك دور الإعلاميين هام جدا في هذه المرحلة لتوعية الناس أننا مقبلين على فخ كبير.
نعم. طيب خليني أسألك سؤال بشكل آخر. لماذا أفعالنا هي رد فعل؟ يعني لماذا من أول ما بدأ البرلمان لماذا لم يطرح قانون العزل السياسي بشكل قوي كما طرح اليوم؟
صحيح أنا معك في هذا لكن خليني برضو أوضح المنافسات اللي خلتنا اليوم نبقى يعني بهذه القوة. طبيعي إن بيزدحم عندك الأولويات وبرضو خليني أقول إن إحنا علشان كلنا على بعضينا كده أول مرة نمارس سياسة بشكل حقيقي في حاجات كتيرة جدا بتكعبلنا في حاجات كتيرة جدا إحنا عبال ما نعرف إن هي مش أولوية بناخد وقت. المجلس الشعب نفسه مكبوح جناحه بشكل اصبح واضح جدا الان فالطبيعي ان كان العزل السياسي شيء اذهلنا ان انا بعد الانتخابات حتى بتاعت مجلس الشعب يمكن خفت حرارته شويه عندنا على اعتبار ان الناس نفسها سقطت الفلول لكن نزول اللواء عمر سليمان زي ما بقول لحضرتك ده خطر يحمد عقباه نزوله زلزل الجميع فخلى الكل طبعا يهرول ان لابد من اتخاذ قرار فاعل. انا معاك ان هو رد فعل لكن لانشغالنا الشديد بامور اخرى شغلنا بها عن عمد برضه القدره على ترتيب الاولويات محتاجين فيها خبره لكن خلينا نقول ان بفضل الله حاجات كثيره جدا بنتداركها ونتداركها بسرعه كمان.
نعم شكرا جزيلا لك استاذ نادر بكار متحدث الرسمي لحزب النور. معنا ايضا على الهاتف الان الدكتور محمد سليم العوض. دكتور محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور وسام.
أهلا مرحبا بحضرتك. الأمور يعني تتوالى وتتسارع وأنتم الآن مجتمعين تقريبا في حزب الوسط مجموعة من مرشحي الرئاسة للتوحد حول مرشح واحد وترك تفتيت الأصوات، أليس كذلك؟
لا الحقيقة مش كذلك، احنا انتهينا الآن من الاجتماع وكان هدف الاجتماع هو البحث في الكيفية والآثار المترتبة على الدفع بالسيد عمر سليمان في انتخابات الرئاسة في الصورة التي لم تكن متوقعة، لأنه لغاية يوم الخميس في نهاية اليوم كان عنده أقل من 5000 توكيل وفجأة يوم السبت تقدم ب 44000 توكيل. وعندنا أخبار جاءتنا من مختلف المحافظات سواء القاهرة والبحيرة ومرسى مطروح والإسكندرية أنه سكرتير عام المحافظات ورؤساء المدن والأحياء استدعوا الموظفين واستدعوا رجال الشرطة المجندين وبعض عساكر الجيش المجندين بقيادتهم طبعا عمرتهم قيادتهم أنهم يطلعوا تأييدات الشهر العقاري للسيد عمر. الموضوع مثير لتساؤلات كثيرة جدا عن مشروعية هذه التوكيلات، ومجرد ترشح عمر سليمان للرئاسة بعد ما أسقطوا الثوار هو رئيسه حسني مبارك في إسقاط واحد، ما ينفعش يجي نائب الرئيس المخلوع اللي هو كمان مخلوع ويترشح. وأنا أصدرت ذلك في بيان امبارح، والنهاردة الحمد لله الأستاذ رامي لكح في قناة التحرير بيتهمني اتهامات باطلة وبيقول أنا دفعت عن الأستاذ أحمد راسخ، وأنا ما أعرفش الأستاذ أحمد راسخ ولا عمري دفعت عنه. فالحملة المضادة شغالة لحساب الأستاذ عمر سليمان، وهذا أمر لن يتم السكوت عليه. الشعب سيواجه محاربة لا أعرف صورته بكل طرق دكتور وسام، وأنا في طبيعة هؤلاء المدافعين عن الثورة وحق الشباب الثوار اللي سرق مرتين، مرة بضياع حقوقهم من حيث هم شهداء ومصابون، ومرة بعدم وجودهم في الانتخابات البرلمانية بالكثافة الكافية، والآن بيحاول عمر سليمان يسرقوا مرة ثالثة ويرجعنا كلنا فور المعتقلات زي ما كان بيحصل في حسني مبارك. هذا أمر لن نسكت عليه ولا نقبله أبدا.
نعم. طيب دكتور محمد خليني أسأل حضرتك السؤال بشكل آخر الآن، مثلا حضرتك تسمعني؟
أيوة معك دكتور.
طيب لو قلنا أن اللواء عمر سليمان من حقه الترشح، لكن إحنا نخاف من نقطتين، نقطة أن الجمهور يديله صوته، أو أن من هناك من يدعمه بشكل يرهب المجتمع فيدعمونه بأصواتهم.
نعم، هو ده الخوف الثاني. أما الأول لا، الأول الجمهور يستعيد يديله صوته، لكن إحنا خايفين من الإرهاب اللي بيقع والتزوير في الإرادة، مش التزوير في الورقة، تزوير في إرادة الناخبين بحاجة المساكين والغلابة والطيبين اللي في القرى والنجوع. ده بتاع الحكومة، ده اللي هيجيب لكم الاستقرار، ده اللي كان بيشتغل معاكم بعد 20 سنة جن تعرفه ولا جن ما تعرفه زي ما بيقولوا اخواننا في السودان. وبعدين نفاجأ بعمر سليمان بيحكم لبعض حسني مبارك، ده معناه ثورة تانية، معناه محتاجين نعمل ثورة تانية وحنعملها لو حصل كده.
طب حضرتك تتوقع خروج كبير في الجمعة القادمة في هذه المليونية المطروحة؟
أنا الحقيقة لا أعرف القوة الداعية إليها، لكن أنا أعتقد أن معظم الشعب المصري ضد هذا الموقف والطريقة اللي تم فيها تقديم التأييدات لعمر سليمان طريقة مريبة، وأعتقد أن الناس ستستجيب لهذه الدعوة، بس لا أستطيع أن أحدد الكثافة لأني مش عارف مين القوة الداعية.
نعم. طيب في تعقيب لحضرتك على تعليق اللواء عمر سليمان بقوله الإسلاميون هددوا بقتلي لمنع ترشحي؟
لا والله انا ما اعرفش مين اللي هدد بقتله، والاسلاميين ما قتلوش حد، يقول لنا كده الاسلاميين قتلوا مين؟ هو اللي قتل، هو اللي قتل في موقعة الجمل، وهو اللي قتل في سجون المخابرات بالتعذيب، وهو اللي قتل اخواننا الفلسطينيين لما منع عنهم المعونة، وهو اللي قتل الفلسطينيين في غزة لما قفل بستار حديدي وبسور من الفولاذ على اهلنا في غزة لما بيخرجوا من الانفاق لكي يتنسموا الهواء الطلق مرة في العمر، هو اللي قتل، محدش قتل ومحدش هدده بالقتل. عمر سليمان ينبغي أن يبقى في بيته. أنا قلت من يومين يا أخي وسام أنه قرار عدم الترشح قرار محترم وقرار حكيم، هو ضيع على نفسه فرصة أن يبقى حكيما بترشحه للرئاسة. نحن الآن في مرحلة لا يقبل فيها ترشح مثل هذا الرجل للرئاسة لحتى يغفر من الظروف.
شكرا جزيلا لك.
شكرا لك كتر خيرك سيدي.
شكرا لحضرتك. الآن معنا الأستاذ الدكتور رشاد بيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوة المسلمين. دكتور رشاد سلام عليكم. حضرتك تسمعني؟
أيوة.
لعل حضرتك سمعت مداخلة الدكتور العوى معنا الآن، وكنت أسأله عن تعليقه على كلام اللواء عمر سليمان حينما قال الإسلاميون وبعضهم قال الإخوان هددوا. انقطع الاتصال. طيب عاود الاتصال بي عشان نسمع رأي جماعة الإخوان في ما نسب إليه من اتهام بالتهديد بالقتل لمن اللواء عمر سليمان من الترشح. دكتور البردعي يؤسس حزب الثورة، صرح المكتب الإعلامي للدكتور محمد البردعي أنه قرر تأسيس حزب باسم حزب الثورة يهدف لجمع شمل المصريين ويعد نواة ائتلاف يضم كافة القوى المدنية بحيث يجد كل مواطن مصري نفسه فيه. الموضوع اللي أنا كنت مناقش فيه واللي هيكون محور يعني حديثنا الليلة، لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب توافق على قانون منع رموز مبارك من الترشح للرئاسة لمدة 10 سنوات. لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها صباح اليوم الاثنين برئاسة مهندس أشرف بدر الدين وكيل اللجنة بتعد مشروع قانون خاص براتب رئيس الجمهورية. الخطة والموازنة بالشعب تقرر الحبس والغرامة لكل من يخالف الحد الأقصى للدخل، واللجنة حددت راتب رئيس الجمهورية الحد الأقصى للدخل بيكون ب50,000 جنيه سواء بالصرف من الجهة أو من يتقاضى مبالغ إضافية ولا يقوم بردها، حيث تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة. وافقت اللجنة على معاقبة كل من يتقاضى دخلا شهريا من المال العام يتجاوز هذا الحد الأقصى برد المبالغ الإضافية، وكمان تغريمه بنسبة من 25% إلى 100% من المبالغ الزائدة، وذلك في حالة عدم إبلاغه بما تقاضاه من زيادات. دكتور سعد الكتتني قال ردا على نائب مصطفى النجار قادرون على سحب الثقة من الحكومة وليقل المجلس العسكري ما يشاء. الهاي كانت مشدة قوية وعنيفة بين الرجلين، وكان التوتر يسود أداء الدكتور كتتني. خلونا نشوف هذا التقرير عن هذا الموقف في جلسة اليوم ثم نعود للتعقيب عليه.
حدثت كثير من المآسي في عهد هذه الحكومة، وكانت كل مأساة كفيلة بأن تسقط هذه الحكومة، مثل مذبحة بورسعيد وفضيحة قضية التمويل الأجنبي وسفر المتهمين، ولكنها ظلت باقية. أجدوني الآن لا أستطيع أن أشارك في مداعبة مشاعر الشعب بكلام حماسي براق عالي الصوت، لكنه لن يتجاوز حدود هذه القاعة. أجدوني اليوم أريد أن أوجه خطابي لبرلماننا الموقر وليس للحكومة. أقول لهذا البرلمان
كم توجه كلامك للحكومة أنت ترد على تقرير اللجنة. إذا لم ترد أن توجه كلامك للحكومة اعتذر عن الكلمة. لا توجه كلام للبرلمان، وجه كلامك إلى الحكومة إذا أردت.
أنا أتحدث عن موقف البرلمان من الحكومة، وهذا ربط واضح بين الأمرين. كم من مرة صار هذا البرلمان وقال سنسقط الحكومة وسنسحب.
إحنا الآن في الإجراءات.
لم تحدث إجراءات.
نحن الآن في الإجراءات. نحن الآن في الإجراءات. إذا أردت أن تتحدث في موضوع آخر فلا تجلس، لا تقف على هذا المنبر وتحدث من مكانك. أنظر الكلمة.
نفس الموضوع.
اتحدث في نفس الموضوع، لكن لا تتهم البرلمان. لا يجوز لك اتهام البرلمان.
أنا أتحدث عن واقع، يعني أعطيني الفرصة حتى أكمل حديثي.
أقول لك تحدث الآن في بيان الحكومة. طيب. هذا المكان مخصص للحديث في بيان الحكومة. إذا أردت أن تتحدث في حديث آخر اتفضل مكانك وأديك الكلمة.
يعني سيدي الرئيس تمنعني الآن من الكلام. أريد
لا أمنعك من الكلام، ولكن أقول لك تحدث في الموضوع. مطلع يا رب المجلس.
أنا أتحدث عن قضية سحب الثقة من الحكومة، وأقول أن البرلمان لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة.
هذا رأيك.
المجلس العسكري قال ذلك، واللواء ممدوح شهيد قال أن البرلمان لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة. وإذا أردت
يقول ما يشاء ونحن نقول قادرون على سحب الثقة من الحكومة.
نسحب الثقة.
المجلس العسكري يقول ما يشاء، الإعلام يقول ما يشاء، وأنا أقول باسم هذا البرلمان قادرون على سحب الصبغة من الحكومة.
فلنسحب الصبغة من الحكومة، فلنسحب الثقة من الحكومة، لكن لا نتحدث بأحاديث.
اقرأ اللائحة يا أخي مصطفى جيدا. سحب الثقة من الحكومة يحتاج إلى إجراءات، يبدو أنك تريد قراءة اللائحة.
سيدي الفاضل هناك
أقول لك اقرأ اللائحة جيدا. سحب الثقة من الحكومة يحتاج إلى إجراءات.
طيب أتمنى أن يقوم البرلمان بسحب الثقة من الحكومة إن كان يستطيع ذلك. شكرا سيدي الرئيس.
طبعا أنا مستغرب جدا من هذه العصبية التي تكلم بها الدكتور سعد الكتتني والانفعال على مصطفى النجار النائب بالبرلمان، لأنه المفروض نائب زميل له كل الاحترام ويوجه بشكل بسيط، يعني ما يحتاجش كل هذه العصبية، خاصة أنه يقول كلمة حق. فعلا مجلس العسكري أكد على ذلك، واللواء ممدوح حسين قال أن المجلس الشعبي بصفته الحالية لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة. حتى يعني أنا في تقديري حتى بعد هذه الإجراءات الذي تكلم بها الدكتور سعد الكتتني لن يستطيع أحد أن يسحب الثقة من الحكومة، فأرجو أن يكون البرلمان في شكل أحسن من كده شوية. الحقيقة في شائعة انتشرت على الفيسبوك وتويتر قبل البرنامج، شائعة كاذبة خالص، أن الشيخ حازم صلاح وإسماعيل تعرض لحادث ونتج عن ذلك وفاة أو كده. هذا أمر لا أساس له من الصحة، وأخبروني الإخوة الآن في الكنترول أن معنا على الهاتف الدكتور سعيد توفيق رئيس قناة الشباب يريد أن يوضح نقطة معينة حول هذا الأمر. دكتور سعيد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بحضرتك.
إزاي حضرتك؟
أهلا بيك. أهلا.
أولا ربنا يبارك في كل القنوات الإسلامية وخصوصا البرامج السياسية منها، وأنا أثني عليك الحقيقة منذ أن أعيدت الحكمة للبث وبعد الثورة وبرنامج السياسي بتاعك مؤثر وفي بمصداقية وبهدوء، وده شيء الحقيقة إشادة حق لازم أبدأ بيها.
أشكرك جزيلا.
ثانيا ربنا يكرمك. ثانيا الحقيقة أنا خارج مصر، أنا في دبي، ولكن قدرا جات لي رسائل كتيرة جدا عن خبر أذيع أن قناة الشباب أذاعت نبأ وفاة الشيخ هازم صلاح أبو إسماعيل في حادث مروري على طريق المحور. فالحقيقة لم أتعامل مع الخبر إلا إذا بعد أن دخلت على النت وتأكدت بالفعل، حتى الذي يقول خبيث جدا ويقول والعهدة على الراوي قناة الشباب نقطتين فوق بعض وفاة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل كذا بقيت الخبر. يعني بسرعة كلمت سي بي سي والمحور ونزلوا في البار تكذيب على لساني وعلى لسان قناة الشباب الآن على قناة المحور في الإنتية وعلى سي بي سي، وبنحاول مع الحياة. وطبعا أخص حضرتك بالاتصال التليفوني الوحيد، لأن طبعا الشيخ له ثقل في الحكمة ومعاك، وانت عارف رقتي به ومدى محبتي ليه، فأطال الله في عمره. ودايما حتى لو لم يكن رئيس لمصر فلا يمكن أن نخسر قامة وفكر وعقل ووجدان ودين ودعوة كحازم صلاح أبو إسماعيل أو كأي مرشح إسلامي. الحقيقة أنا أدعو إلى افتكاته وربنا يطيل في عمرهم ويجعلهم يد واحدة، لأن الحقيقة دكتور وسام لا يخفى على أحد أن ترشح عمر سليمان الآن يعد مهزلة لكل ما تحتوي هذه الكلمة. ليس يعني كأننا لم نقم بشيء، ولا كأن البلد فيها ثورة، ولا كأن هناك بشر ولا شعب. أن من قتل في موقعة الجمل وهو نائب رئيس جمهورية، ومن تعامل مع الإسرائيليين، ومن دمر حماس، ومهندس عمليات كثيرة جدا قذرة موجودة على النت بالفيديوهات، ثم نفاجئ أنه يرشح ضد الشيخ حازم، ضد المهندس خيرت، ضد الدكتور عبد المنعم فتوح، ضد الدكتور العوة، ضد أي إنسان محترم وطني مسلم. فالحقيقة ده خبر كاذب ومغرض، وقد يوقعنا كقناة الشباب مع الشيخ حازم في أي حرج. إنما الحمد لله عندي بيتواصلوا معاه، وحضرتك طبعا خير من يوصل الأمانة والرسالة الإعلامية الحقيقة، وجزاك الله خير.
شكرا جزيلا لك دكتور سعيد توفيق، وتعود بالسلامة إن شاء الله من الإمارات. شكرا لهذا التوضيح. استمر الجدل الدائر على الساحة السياسية حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بسبب ما يسمونه سيطرة التيار الإسلامي عليها، إذ حذرت القوى السياسية من تجاهل مطالبها المتمثلة في ضرورة التوافق على الدستور، فيما وصف رئيس اللجنة لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الشعب انسحاب الأزهر والكنيسة من الجمعية بأنه مأزق حقيقي. ورفضت الجبهة الوطنية التي تضم المنسحبين من الجمعية اقتراح دكتور سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية باستبدال 10 أعضاء من التيارات الدينية فآخرين من المحسوبين على التيارات المدنية في قائمة الاحتياطي. وقال سامح عاشور نقيب المحامين في بيان الذي ألقاه بعد الاجتماع أمس إن الجبهة وافقت على استكمال الحوار مع الكتتني حول ضوابط ومعايير تشكيل الجمعية. مجلس الشعب يلغي المحاكمات العسكرية للمدنيين وأفتح باب الطعن للمحكوم عليهم. والنهاردة الصبح يعني كعادة تتكرر مثلا للمرة 14 يجي لنا خبر تفجير أنبوب الغاز المصري الواصل إلى الأردن وإسرائيل. معنا على الهاتف الكاتب الصحفي من شمال سيناء أستاذ مصطفى سنجر. أستاذ مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا بحضرتك. هي النهاردة المرة 14 ولا الكام لتفجير خط الغاز؟
إجمالي ما تم بالفعل محاولة تفجير أنبوب الغاز هي 14 مرة ما فيها واحدة قبل الثورة. هذا بالفعل هي عدد المحاولات التي تمت لتفجير أنبوب الغاز أو محطات الضخ في شمال سيناء. بالفعل بعد الثانية من صباح اليوم الاثنين تم تفجير أنبوب الغاز بالقرب من قرية الميدان غرب العريش بنحو 17 كيلومتر. ولكن ما كان يفرض في هذه المرة أن الأنبوب كان خاليا من عمليات الضخ الغاز الطبيعي نظرا لتوقف ضخ الغاز منذ 5 مارس الماضي، حيث كان هناك تفجير مروع حيث كان الغاز بالفعل يضخ إلى إسرائيل والأردن والمنطقة المحلية في سيناء. هذه المرة كان الأنبوب خاليا حسب تصريحات محافظ شمال سيناء، ولم تدل عن إيران على غرار المرات السابقة بنفس السيناريو. شهود العيان تحدثوا عن سيارتين للدفع الرضاعي وصلت للمكان وترجل منها بعض الأشخاص الملثمين وقاموا بزرع عبوة ناسفة تحت الأنبوب وانفجرت بعد رحيلهم من المنطقة. وحسب ما قالت الأجهزة الأمنية أنه تم استخدام مؤقتات محلية الصنع في تفجير أنبوب الغاز. الخسائر لم تكن كبيرة نظرا لعدم وجود اندلاع نيران. فقط الشركة المسؤولة عن تصدير الغاز أو المشغل الرئيسي لخطوط الغاز الطبيعي في سيناء توقعت أن تطول فترة إصلاح الأنبوب نظرا لكانت العاملات قائمة للتفجير مارس، والآن التفجير الجديد هما يضيف الأعباء على الشركة والخسائر. ولم تصل بعد أي قرارات بشروع في الإصلاحات الجديدة من الشركة الأم في القاهرة حسب ما علمنا من مصادرنا داخل الشركة.
طيب أستاذ مصطفى، يمكن أنا قبل يومين كنت معنا في مداخلة هاتفية وأكدت لنا أن هناك تعزيزات أمنية في سيناء بشكل عام، ويمكن أرجحنا وقتها أن الأمر للحفاظ على أنبوب الغاز.
بالفعل ويبدو أن التفجير اليوم رغم علم الجميع أن أنبوب الغاز لا يعمل فعليا كانت هذه رسالة واضحة بعد 24 ساعة فقط من وصول تعزيزات. قالت الأجهزة الأمنية أن من مهامها حراسة أنبوب الغاز الطبيعي الممتد على ساحل سيناء وبعض المصالح الحيوية الأخرى والمشاركة في حملات مطاردة العناصر الخطرة. هي مهام القوة التي كانت تقارب من 200 ضابط من العمليات الخاصة، ولكن بعد 24 ساعة من وصولهم تمت عملية التفجير رغم علم الجميع أن الأنبوب لا يعمل بالفعل. وهي يبدو أنها رسالة واضحة إلى الأجهزة الأمنية بأن من يقوم بهذه الأعمال قادر على الوصول إلى أي موقع يريده في أي وقت يريد.
في موضوع تاني في سيناء أيضا أستاذ مصطفى، وهو مسألة الحمى القلاعية وزارة الزراعة بتنتهي من تصنيع لقاح الحمى القلاعية لتقوم بحملات تحصين المواشي في جنوب سيناء.
بالفعل بدأت منذ نحو 4 أيام حملة تستمر لمدة 21 يوم في عموم شبه جزيرة سيناء شمالا وجنوبا لتحصين المواشي من الأمراض المعدية والأوبئة. حسب ما صرح به مدير الطب البيطري في شمال سيناء، إضافة إلى أن هذه الحملة جديدة لن تستثني أي مواقع للماشي سواء الفردية أو المزارع، خاصة وأن حالة واحدة فقط ثبت إصابتها بالحمى القلاعية في شمال سيناء وتم علاجها فعليا ولم تنفق هذه الحالة، حيث نجحت الجهود الطبية في علاجها. والحملة كانت مركز تنطلق من المقر الرئيسي بالعريش الذي أيضا قام العاملين به اليوم بإضراب للمطالبة بحوافز مالية إضافية. ولكن الحملة الطبية مستمرة لأن يشرف عليها أطباء بيطريين متخصصون.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى سنجر متحدثا إلينا من شمال سيناء. إخلاء سبيل الناشط أحمد دوبة في أحداث مجلس الوزراء، وشلل تام بالسكة الحديد النهاردة بسبب إضراب واعتصام سائقي القطارات على قضبان محطة مصر. أصيبت حركة النقل النهاردة بالشلل التام بسبب إضراب العشرات من سائقي القطارات واعتصامهم فوق شريط السكة في محطة رمسيس. معنا على الهاتف مهندس حسين زكريا نائب رئيس هيئة السكة الحديد. السلام عليكم مهندس حسين.
سلام الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا بك. يعني موضوع الاعتصام سببه إيه وإيه اللي حصل فيه دلوقتي؟
مطالبات مالية كالعادة.
نعم. وبعدين
يعني بس انتهى الاعتصام وبدأت الناس تشتغل من الساعة 5 تقريبا، ويعني انتظمت تقريبا شبه انتظمت الحركة يعني.
طيب يعني لماذا تتكرر هذه الاعتصامات دائما عند هيئة السكة؟ هل دائما الحلول تكون مؤقتة وليست تكون استراتيجية ولا دائمة؟
لا 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 لا، دي 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 حلول يعني حلول دائمه مش حلول مؤقته ولا حاجه. يعني انا لما بنزود مثلا بدل مثلا زياده بدل الحادث او كلام ما بيتمش الرجوع فيه تاني، يعني مش 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 حلول مؤقته ولا حاجه.
تمام.
الو
ايوه شكرا جزيلا لك يا فندم، شكرا لحضرتك والحمد لله ان انتهى هذا الاعتصام. أعزائي المشاهدين فاصل قصير نبدأ بعده فقرتنا الحوارية، فتابعونا وكونوا معنا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن تبدأ الفقرة الحوارية من سهرتنا الليلة في مصر الحرة. فقرتنا الليلة بعنوان التصورات المحتملة لقانون العزل السياسي. أتشرف كثيرا أن يكون ضيفي في الاستوديو الدكتور مختار غباشي أستاذ القانون الجنائي ونائب المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا ومرحبا.
أهلا بك. أهلا بك دكتور. أهلا بك.
كما أتشرف كثيرا أن يكون ضيفي وللمرة الأولى في الاستوديو أخي الحبيب الأستاذ خالد حربي عضو المكتب التنفيذي للتيار الإسلامي العام. السلام عليكم.
أهلا وسهلا دكتور، حياك الله.
طبعا تأخرتنا ويعني وعدنا نعيد إعلانات وبرومات. إيه اللي حرك؟
أنا آسف بس وأنا جاي في الطريق فوجئت باتصال من بعض الصحفيين والفضائيات بيتساءل حوالين إشاعة انتشرت على الإنترنت إن الشيخ حازم حفظ الله عمل حادثة على الطريق الدائري، هكذا يقول
تعرض لحادثة.
عمل حادثة تعرض حادثة على الطريق الدائري وتوفاه الله. طبعا أنا كنت أصلا يعني قريب من الدائري أو كنت لسه نازل من الدائري وما كانش في أي حاجة، فبس كان طبعا للتأكيد اضطرنا أن نتصل بالشيخ وبزوي الشيخ ونتأكد أن الحمد لله الخبر إشاعة محضة. لكن أنا أود أن أنبه إلى حاجة دكتور.
نعم.
مثل هذا الكلام قد يحدث كثيرا بالنسبة للمشاهير، لكن حقيقة أنا أخشى أن يكون هذا الكلام هو محاولة لتمهيد العقل الجمل لتقبل أي أذى ينال الشيخ، ومحاولة لجس نبض رد فعل الشارع على محاولة تصفية الشيخ أو التعرض له بأذى. لذلك أنا يعني باسم حازمون وباسم طرزان وباسم كل الشعب المصري أحذر من أي مساس بهذا الرجل خارج نطاق القانون.
طيب خلينا نسأل طالما معنا الدكتور مختار غباشي عن غدا إن شاء الله جلسة شهيرة كلنا نتتبعها ونترقبها، وهي جلسة القضاء الإداري في مجلس الدولة الخاصة بمسألة البلاغات التي قدمها الأستاذ حازم صلاح إسماعيل ضد لجنة الانتخابات وضد وزير الداخلية فيما يتعلق بشأن جنسية السيدة الوالدة رحمه الله. حضرتك شايف الموضوع ده إزاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا شايف يعني هذا الموضوع حتى ظهوره في التوقيت بالذات وانت تتحدث على نهاية قتل باب الترشيح، يعني
تمام.
يعني المفترض ما اقدرش اقول ان حصول والدة الشيخ حازم صلاح اسماعيل حتى على فرض جدلي وجود جنسية، المفترض ان الجهات الامنية او الجهات الرقابية في الدولة عارفة يعني تعلم هذا الموضوع جيدا، والمفترض ان كان يوجه اليه السؤال عندما تمت يعني عندما قام تقديم اوراق والتوكيلات واوراق الترشيح وما الى ذلك من هذا القبيل. كون يترك الموضوع لغاية قبل باب الترشيح ب 24 ساعة أو 48 ساعة أو 72 ساعة التوقيت اللي اتخلقت فيه هذه المشكلة، هناك كثير جدا من علامات الاستفهام. هذه قضية. الأمر الثاني أنه خرج نفي من الشيخ حازم صريح واضح أنه لم يكن هناك جنسية، بل كانت هناك إقامة أو ما يسمى بالجرين كارت، ودي مسألة معلومة في الولايات المتحدة الأمريكية. لما بيكون الإنسان دائم الزيارات لهذه الولاية أو ليه قريب موجود هناك، انت بتحصل على الجرين كارت، والجرين كارت هي اقامه دائما لمده 5 سنوات تستطيع انك انت تخش الولايات المتحده الامريكيه وتخرج منها. والسؤال اللي طرح من قبل الشيخ حازم، اذا كانت هناك جنسيه فاين الاوراق والمستندات اللي تثبت الحصول على هذه الجنسيه؟ وده الطبيعي، يعني انا النهارده بتقدم داخل الولايات المتحده الامريكيه باوراق ودوكمنتس معروفه هناك ان انا حصلت على الجنسيه، وبتقوم بعملية البصمة وبتقوم بعملية التوثيق بموجب أوراق ومستندات موجودة هناك. والمفترض ان بيتم تبليغ الدولة صاحبة الجنسية الأصلية بان المواطن فلان الفلاني او المواطنة فلان الفلانية حصلت على الجنسية الأمريكية او حصلت على احدى الجنسيات. وهنا اللي عندنا في الدولة بتخير المواطن ما بين الاحتفاظ بالجنسية المصرية او التخلى عنها. وهذه المسألة لم تتم بالنسبة لوالدة الشيخ حازم صلاح إسماعيل. السؤال اللي بيطرح نفسه، لماذا أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال خطاب، أنا أتصور أن هذا الخطاب تحوم حواليه الكثير جدا من علامات الاستفهام، للخارجية المصرية بأن هناك جنسية لوالدة
الشيخ حازم صلاح إسماعيل؟ انها تقدمت بالجنسية، تقدمت بطلب الحصول على الجنسية.
هو القيل داخل الإشاعة انها تقدمت بطلب او حصلت على هذه الجنسية، ده قيل تزويد على هذا الامر، لان في بعض الصحف الامريكية نشرت انه ليها يعني جدول انتخابي او مقيدة في جدول انتخابي في ولاية كاليفورنيا، وان حصلت على الجنسية في 2006 وما الى ذلك من هذا القبيل. ده عبارة عن خطاب. سألوا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، او السؤال اللي بيوجهه لمحكمة القضاء الاداري، اين المستندات اللي تثبت هذه الجنسية؟ يعني مستند جاي من دولة اجنبية ايا كانت هذه الدولة، الولايات المتحدة الامريكية، فرنسا، انجلترا، اي دولة، لابد ان يكون هذا المستند مصحوب بمستندات دامغة تثبت حصول المواطن او المواطنة على هذه الجنسية. بشكل او باخر خلينا نتفق عند مبدأ ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل هو ظاهرة تستحق الدراسة. يعني هذه الجموع الغفيرة اللي مجتمع حواليه، انا اتصور ان ازعجت الكثيرين في الداخل او وفي الخارج. الولايات المتحدة الامريكية بيهمها بشكل او باخر انها تطمئن للرئيس القادم اللي يتبوأ مقعد رئاسة في مصر. وجود الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل والجموع الغفيرة
ووضوح البرنامج والمنهج
ووضوح الرؤية بالنسبة له، وانه قنقاطع في برامجه في نقط محددة على سبيل الحصر، اتصور ان المسألة في هناك ضغط من الولايات المتحدة الامريكية لذهاب اشخاص بعينهم، واتصور ان على رأسهم الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل.
طيب انا معانا على الهاتف يعني احد المتخصصين في شؤون الهجرة والجنسية ومستشار قانوني بنيويورك وهو مصري، المستشار فتحي ابو الحسن. استاذ فتحي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بك.
اهلا بحضرتك.
احنا طبعا نريد ان نذهب الى اهل التخصص، فاتصلنا بحضرتك حتى يعني تفتينا في مسألة ما يصار الآن حول مسألة جنسية والدة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ومسألة جواز السفر وكيف يحدث هذا التجنس في أمريكا.
الحقيقة طبعا بس تصحيح بسيط، أنا تخصصي كمستشار قانوني هناك ليس في شؤون الهجرة، ولكن عندي من الخلفية القانونية الشبه كاملة بحيث ان انا افتيكم ان شاء الله.
نعم.
الجنسية الامريكية بداية بتكتسب بناء على صدور اقامة للراغب في الحصول على الجنسية، تعتبر هي حجر الزاوية في الحصول على الجنسية.
نعم.
اللي مع اقامة ممكن تكون اقامة مؤقتة conditionally او اقامة permanently يعني دايمة، وفي الحالتين بيكون هي حجر حجر الزاوية للحصول على الجنسية فيما بعد. طرق الحصول على الجنسية متعددة ومختلفة، منها ممكن القرعة العشوائية اللوتري، والحقيقة أنا شخصيا حصلت عليها كده، يعني بتقدم طلب حاليا بيبقى على النت أونلاين بالحصول على الإقامة في الولايات المتحدة، فإن قدر ربنا وحصل أن أنت فزت بتاخد الجرين كارد الدائم مباشرة، وده معناه ان هو غير قابل للإلغاء. من قبل الحكومة بطريقة مفاجئة ليك، وبتستنى حوالي 5 سنوات إلى أن تحصل على الجنسية. لما بتقدم عليها قبل ما بتاخدها بتاخد الإجراءات حوالي 1 سنة من تقديم الابليكيشن، فممكن تخش في 6 سنين إن ما قدمتش أنت الابليكيشن قبل ميعادك بسنة بحيث يوافق مرور 5 سنوات. وفي طرق أخرى اللي هي الزواج، بيحصل فيها المتقدم على الجنسية عن طريق أنه أخذ الإقامة من زوجه أو من زوجته في خلال 3 سنوات، بتزيد إلى 4 إذا قدم بعد 3 سنوات. إذا قدم بدري شوية بتبقى تقريبا 3 سنوات ونص، في الغالب بترفع على 4 سنوات 4 سنوات ونص. في طرق أخرى أن أنت بيكون ليك بيزنس أو أعمال بتقوم بيها في أمريكا، بتفتح مشروع بنزينة او اي مشروع بمبلغ معين لا يقل عن تقريبا 50 أو 500 ألف اعتقد دلوقتي دولار.
تمام.
وبناء عليه ادارة الهجرة بتدي لك اقامة، وفي الغالب بتكون كونديشنال يعني مؤقتة، لان البيزنس بتاعك بيكون لسه.
طيب بالنسبة لشأن او معلوماتك حول هذه القضية تحديدا، قضية جواز سفر والد الشيخ حازم، هل لديك معلومات خاصة؟
يعني من حسب استقرائي لهذا الامر السريع يعني في مختلف الجرائد، انا بقول ان المعلومات اللي عندي ان اخت الشيخ حازم هي وزوجها كانوا في امريكا وكانوا للدراسة والعمل حاجة زي كده، وحصلوا على الجنسية الامريكية، وبالتالي شقيقته هي اللي قدمت على اقامة لوالدته رحمها الله. ودوت عشان يتم لازم الام تاخد اقامة في الاول، والاقامة ديت يمر عليها ما لا يقل عن 5 سنوات علشان يتقدم على الباسبور الامريكي. فاذا كانت الاخت اساسا اخت الشيخ حازم اخذت الجنسية عن طريق زوجها اللي هو اساسا راح هناك لعمل الدكتوراه وحصل على الجنسية بشكل او باخر، فالمفروض ان بيمر سنين معينة يتأكد فيها حصول الاخت او اللي هي بنت بقى المرحومة والدة الشيخ حازم على الجنسية الامريكية، وبعد ما تصل على الجنسية الامريكية بتقدم لوالدتها على اقامة. الاقامة ديت من تاريخ الحصول عليها، عشان الام تحصل على الاقامة اساسا بتاخد اجراءاتها تقريبا.
لكن معلوماتي يا استاذ فتحي ان لا تتحول الاقامة الى جنسية بشكل آلي.
لا مش قالي، لازم يقدم عليها بطلب، ولازم يكون
وإجراءات ومقابلة وفيديو طبعاً. إلى آخره
طبعا لا مفيش حاجة اسمها فيديو. الفيديو ده بيكون في حفلة كبيرة اسمها السيرموني، يعني بيكون في مئات من الأشخاص بيأدوا القسم على الولاء للبلاد الأمريكية والدفاع عنها إلى آخره، وده ممكن بيصور يعني كريكورد بس كده، مش بيوزع على الأفراد حتى يعني.
نعم.
واخد بال حضرتك ازاي؟ وبعدين مش بكل واحد يبقى لوحده كده انديفيدوالي بيقف ويحلف، لا بتبقى الناس كلها واقفه والناس كلها رافعه ايديها وبيرددوا القسم وراء قاضي متخصص في قاعه كبيره جدا يعني. لكن كل واحد يكون معاه فيديو وياخد على اساسه، الكلام ده مالوش اساسا اي محل من الاعراب او من الواقع يعني.
تمام.
الواقع ان انت دلوقتي بيجي عليك الوقت معاك الجرين كارد او الاقامه في امريكا، والإقامة ديت لابد أن تتحول إلى إقامة دائمة أو تكون صدرت أصلا إقامة دائمة عشان تقدم على جنسية في وقتك. وقتك ده ممكن يكون 3 سنين، ممكن يكون 5 سنين، في بعض الأحوال ممكن تقدم على الجنسية بعد 10 سنين من الإقامة المتواصلة في أمريكا. يعني في واحد ممكن يقعد في أمريكا 10 سنين متواصلة ما يعملش جرائم، ما يخرجش من البلد خالص، بيحق له هو يقدم على جرين كارد بعد 10 سنين.
تمام.
وبعد ما ياخده 5 سنين تاني عشان ياخد الجنسية.
شكرا جزيلا لك استاذ فتحي ابو الحسن المستشار القانوني من نيويورك. استاذ خالد سمعت هذا الكلام، وغدا الجلسة الساعة 9 صباحا في مجلس الدولة، الكل يترقبها وانت من حازمون تقريبا. نعم. ماذا ستصنعون؟
هو طبعا احنا كنا ناويين ننظم عدة فعاليات، لكن الشيخ حازم في اخر لقاء ليه مع الاخوة المؤيدين في مسجد اسد المفرات طلب ما حدش يروح باعتبار ان القضية قانونية والضغط فيها لن يجدي. احنا شايفين، انا اتصلت باكثر من شخص من المحامين اللي قائمين على القضية، القضية تقريبا شبه محسومة من الناحية القانونية، لا يوجد اي مستند رسمي سوى ورقة بيضاء كتب عليها ان السيدة نوال عبد العزيز نور حملت الجنسية في 2006. طبعا ده كلام يعني ربما يظهر مدى ضحالته من الصورة اللي نشرتها روزا اليوسف امس، لسيدة سودانية اسمها نوال عبد العزيز نور. سيدي السيدة غير محجبة اصلا، زوجة الشيخ والد الشيخ طبعا كانت منتقبة. هذه السيدة حاصلة على جائزة من امريكا لانها ظلت لسنوات تحارب الختان، ويعني فبالتالي حاولوا استغلوا تشابه الاسماء وقالوا ان هي دي والدة الشيخ حزم. احنا حقيقة توصلنا لعدد كبير من اللي بيحملوا هذا الاسم، قرابة 4 أو 5 اشخاص سيدات بيحملوا هذا الاسم تقريبا، يعني الاسم الثلاثي في تشابه بينه، كانوا مقيمين في امريكا، في عدد منهم مع الجنسية فيها الامريكية، في تشابه اسماء بيستغل يعني في الموقف للتشويش الاعلامي. هي محاولة، انا اعتقد هي المحاولة محاولة التأثير على زعامة الشيخ وعلى شعبية الشيخ الطاغية، وهي في حد ذاتها محاولة لي يعني ارغام الرأي العام على قبول فكرة جنسية والدته. غدا لن تكون هناك فعاليات، ربما يكون بعض المحبين بعض المهتمين واقفين، لكن لن تكون هناك فعاليات، لن يكون هناك تظاهر. احنا بنعتقد بإذن الله تبارك وتعالى ان القضية محسومة قضائيا، ولا يمكن لقاضي تحت اي بند من القانون يحكم بخلاف ما هو موجود. لدينا المادة 10 من قانون الجنسية المصري اللي بيقول ان حتى لو في شخص تجنس بجنسية بدون ان يحصل على اذن مسبق من وزير الداخلية، فهذه الجنسية غير معتد بها وغير مقبولة في السلطة المسلحة، تعتبرها لا تعتمد على وجودها. يعني عندنا ايضا عدد من الاشياء الموجودة، الكارت الاقامة الدائم اللي هو الجرين كارد موجود، فواتير العلاج اللي كان قبل وفاة والدة الشيخ بحوالي 3 أو 4 شهور بيؤكدوا في الفاتورة ان هذه السيدة لم تحصل على تخفيض في نفقات العلاج لانها غير متمتعة بالجنسية الامريكية، وبالتالي غير واقعة تحت برنامج الضمان الاجتماعي الامريكي. لدينا هو يوجد عدد كبير من الأدلة، لا يوجد حقيقة أي منفذ يستطيع أن يحكم بالضد، لكن أنا أعتقد أن هذه ليست نهاية المرحلة. أنا أعتقد الحكم غدا يكون في صالح الشيخ حزم، لكن أعتقد أن ستستمر الألعاب، ستستمر محاولات يعني الضغط على الشيخ وعلى مواليه. إحنا بتهيألي لسه في تصريح اللي بيقوله بجات، وأن هو الشيخ لو مسقطش بالدعاء هيسقط لو ما سقطش بالجنسية سقط بالدعاية. هناك حقيقة يعني لا يوجد أي شخص منصف يستطيع أن يرى أن هناك حالة تربص بالشيخ، هناك حالة من الإصرار على إسقاط الشيخ. لذلك أنا كنت
إحنا لسه مش متأكدين مسألة المستشار بجاتو قال كده نصا، وهل يمكن أن يقول ذلك بأنه إن لم يسقط بالجنسية نسقطه بالدعاية؟ هذه عبارات ربما تكون مرسلة ولا أظنها تصدر من.
طب هو في أمر تاني يا دكتور وسام، حصل إن النهاردة المستشار محمد مرسي اللي هو قائم على القضية من طرف الشيخ حازم أرسل بيان، أخرج بيان رسمي باسمه إن وزارة الخارجية أرسلت، دي مفاجأة بأنه الداخلية قالت إن إحنا لم نخطر اللجنة والدة الشيخ معها جنسية وتعمل جواز سفر، إنما كنا أنها تحمل وثيقة سفر فقط. وزارة الخارجية نفت أصلا إنها رسلت السفارة المصرية في أمريكا وإنها طلبت منها السلام عن جنسية الشيخ، وقالت لم نخطر وزارة اللجنة بأي معلومات.
هذا الكلام
نشر اليوم على الصفحة الرسمية للشيخ بتوقيع المستشار محمد مرسي، وقال إن الكلام ده صدر غدا. أنا أعتقد إن سبب هذا هو إن هناك عدة قانونية قوية قدمت، وبالتالي الأمر لن يمر، كل من قام بالتشويش على الشيخ سيتم محاكمته، سيتم مطالبة يعني رفع الدعاء عليه بالتعويض والمقابل تشيره بالشيخ، وبالتالي أنا أعتقد إن هيتم الانسحاب من هذه المعركة وستفتح معركة قادمة على الشيخ نسأل الله.
يعني أنت تتصور ذلك؟
أنا أتصور ذلك.
تتصور معركة أخرى من نوع آخر؟
من نوع آخر. نعم.
هل يمكن أن يسقط مرشح رئاسي ما بأنه مثلا مارس دعاية انتخابية في مسجد أو خالف يعني تعليمات اللجنة في الدعاية الانتخابية، ممكن يستبعد من الترشح بسبب ذلك؟
لا أنا لا أتصور ذلك. لأن أنت عندك أمرين في الدعاية الانتخابية، أنت صعب على المرشح أن يقدر يضبطه. ولا مسألة الانفاق، لان اذا كانت حتى الدعاية الانتخابية مقدرة ب10 مليون جنيه او بايا كان الرقم للمرشح ان هو يقوم بانفاقه، لكن في هناك قضية اخرى مثارة ان المرشح لا يستطيع ان يضبط انفاق مريديه، او لا يستطيع ان يضبط انفاق احبائه او اللي عايزينه، خصوصا ان دي مسألة ولا القانون يقدر يضبطها ولا المرشح يقدر يتحكم فيها، ولا يستطيع اي حد ان يستطيع ان يحكمها بان هي هناك مخالفة جسيمة. وخلي بالك انه في فرق كبير جدا بين المخالفات اللي بتتم، ودي مخالفات دارجة زي كنا بنتحدث عن دعاية انتخابية مثلا في توقيت غير التوقيت. يعني المفترض قانونا حتى هذا التاريخ انه مفيش دعاية انتخابية، الدعاية الانتخابية المفروض لسه هتبدأ بعد الابتداء من 30/4، لكن انت تتحدث عن مرشحين منذ شهور اعلنوا عن نفسهم صراحة، تحدثوا في وسائل الاعلام بشكل صريح، هل ده دعاية انتخابية ولا مش دعاية انتخابية؟ فهو في مسألة تنظيمية في مسألة الترشيح للرئاسة او في مسألة الانتخابات صعب ضبطها بشكل صريح وشكل جوهري. لكن خليني بس اكمل نقطة مهمة جدا فيما طرحه الاستاذ خالد في مسألة الشيخ حازم بالذات. احنا بصرت النظر على ازعاج الشيخ حازم للكثيرين في الداخل، لكن هناك قضية خاصة بالشيخ حازم في الخارج، ما اقصدش قضية عن قضية معينة، لكن في مسألة الولايات المتحدة الامريكية ترتبط بمصر بشكل او باخر بعلاقات هامة او بيسمى بعلاقات استراتيجية. ويمكن كان هناك تصريح لاحد اقطاب الحزب الوطني السابقين او احد اقطاب الحكومة السابقين ان المفترض للرئيس المصري الموجود او للرئيس المصري القادم ان يكون هناك رضاء امريكيا عليه وموافقة اسرائيلية. يعني دي قضية مثارة. كون النهاردة شخصية زي شخصية الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل بهذه الصراحة وبهذه الوضوح وبهذه الندية اللي بيشكل اللي المفترض عند تبوؤه مقعد الحكم في مصر هيشكل ندية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وده هيشكل إزعاج لإسرائيل. أتصور أن هذه المسألة لن تكون هينة على الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا وأن هناك أقطاب أو أشخاص بداخل القطر المصري أو بداخل الدولة المصرية هم مرتبطين بعلاقات بالولايات المتحدة الأمريكية، وأتصور أن هم معنيين برضاها أكثر من انك انت تمر بعملية ديمقراطية بالشكل
طب المادة نفسها اللي ذكرت في الإعلان الدستوري هذا القيد، يعني هل كانت موجودة من قبل؟
لا، هي ما كانتش موجودة من قبل بهذا صراحة. وأنا أتصور وأنا أقدر تماما المستشار طارق البشري، لكن أنا أتصور أنه ربما يكون خانهم التوفيق من ناحية النص على هذه المادة. يعني هناك فرق جوهري على فرد جدلي لأي مرشح بقى الشيخ حازم أو غيره، على فرد جدلي التكسب الجنسية وبفرق أنه هو في جنسية أصلية. المفترض أن هذا القيد طالع على الجنسية الأصلية، يعني المفترض أن النهاردة إذا وجد أب له جنسيته الأصلية أجنبية أيا كانت بقى هذه الجنسية، أو الجد جنسيته الأصلية أجنبية أيا كانت هذه الجنسية، المفترض في هذا النص أن يكون هذا القيد موجود على هذا الوضع. أما أن يكون القيد للتجنس بالجنسية وقد يكون هذا التجنس بسبب عمل أو بسبب إقامة، أنا لا أتصور ده تزود في النص، وأتصور أن محكمة القضاء الإداري المفترض يكون لها موقف في تفسير هذا النص. يعني المفترض نلجأ للمحكمة الدستورية بتفسير لهذا النص، ان هل المقصود بوجود هذا النص خصوصا ان النص لم يحدد التجنس ولا الجنسية الاصلية. سبعة مفتوحة زي المادة 60 من الاعلان الدستوري اللي عليها جدل كبير خاص بالجامعات الاساسية. يعني هناك نصوص المشرع او ترزي السلطة او ترزي الارادة السياسية الحاكمة هو سيبها مطاطة تحتمل تفسيرات وتأويلات معينة بغرض ان الارادة السياسية تقدر تطوع هذا النص لمصلحتها او لغرض سياسية خاصة بها. هناك ازعاج من وجود الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ده امر لا يعني لا هزل فيه، خصوصا وهو محسوب على التيار الاسلامي المتشدد بشكل او باخر مع تقديري للاشخاص الموجودين في الساحه السياسيه.
ده كان في الاول الإسلامي. كان في الاول ان هو انصاره التيار المتشدد، لكن يوم تقديم التوكيلات عدد الشباب والبنات غير الملتزمين وغير الملتزمات وعدد المسيحيين الذين كانوا موجودين اعتقد يغير الصوره اكثر.
صحيح صحيح، هو رجل واضح والرجل صريح، لكن هو ما عندوش حته الممالاه وعندوش حتة التملق اللي موجودة في مرشحين كثيرين. يعني حتة لو انت نظرت الى كثير جدا من المرشحين الموجودين في الساحة السياسية هتلاقي انا اتصور ان بيطرحوا اطروحات هي لا تتوافق حتى مع المبادئ الشخصية الخاصة بيهم، لكن هم بيطرحوا هذه الاطروحات بغرض اما كسب مجموعة من الناخبين او كسب نخبة معينة او فئة معينة او طائفة معينة او غيره. اشكالية الشيخ حازم صلاح ان هو كان رجل واضح في تصريحاته، واضح في اطروحاته، واضح في عندما يسأل على مسألة خاصة بالشريعة او بتطبيق الحدود او رؤيته لتطبيق الشريعة، او حتى عندما كان يجر، وانا اتصور ان هو وقع في اتخاخ كثيرة جدا خصوصا عندما كان يعني يدعى الى لقاءات اعلامية او غيره، عندما كان يترك الاصل ثم بدأ يسأل عن الحدود، التعامل مع الاقباط، عن السياحة، عن الشواطئ، عن الحجاب، عن غيره جدا من هذه الامور اللي المفترض
ردوده واضحة. كانت ردوده واضحة لمحبيه، ولكن ربما هي دي اللي أساءت إليه قليلا يعني عند الآخرين، تقصد ذلك؟
لا، هي لم تسيء إليه، هي صراحته المطلقة اللي سببت له القلق.
أنا بتكلم على يعني كده إن هي أساءت إليه من ناحية القلق يعني.
من ناحية
سببت له في قلق.
لا، هو غير مرغوب، خلي بال سعادتك. أنا يعني أنا راجل شغال في التحليل السياسي منذ سنوات ودارس ليها، يعني غير مرغوب خارجيا أن يتبوأ مقعد رئاسة في مصر شخص بتدين او بالتزام الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل.
سمعت هذا الكلام استاذ خالد؟
هو حقيقه انا
كلام مباشر.
هو حقيقه انا ليا طبعا تعليقين مهمين جدا. اول حاجه احنا نفسر حازم، يعني احنا انا طبعا اول حاجه طبعا انا يعني
انا اقدر الرجل واحبه،
انا طبعا لا انا احلل ايضا يعني اشارك في التحليل معك. طبعا انا عضو المكتب التنفيذي لحركه حازمون، وانا اقول ان حازم خطوره حازم تكمن في انه مشروع استقلال وطني مرتكز على الهوية والثوابت الإسلامية المساندة لمشروع نهضوي حقيقي ودقيق. فبالتالي هذا هو مكمن الخطر. احنا عشان نلقي لابد ان احنا ننظر نظر الطائر، يعني ننظر نظر من فوق خالص، نقول ايه، في نظام عالمي، هذا النظام قام على عدة أنظمة صغيرة بتعمل بشكل يشبه التروس عشان تدير آلة تخرج في الآخر منتج واحد. فمصر لا شك انها ترس مركزي في النظام العالمي اللي وضعته أمريكا، وبالتالي اي امريكا فوجئت بالثوره، بل كلنا حتى فورنا انفسهم فوجئوا ان حركتهم او غضبهم تحول الى ثوره. وبالتالي كما قالت يعني امريكا انها او وزاره الخارجيه تحديدا قالت ان فوجئنا بالثوره ولا نريد ان نفاجئ بالرئيس. انا اعتقد ان ما يحدث الان هو خلاف حقيقي دائر ما بين الاخوان والعسكر بسبب كتابة الدستور، بسبب المستوى الاتصال بين الغرب وبين العسكر أو بين الغرب وبين الإخوان، بسبب عدة قضايا. لكن أعتقد أنه صراع نقدر نسميه عض أصابع وليس كسر عظم ما بين العسكر والإخوان. وأعتقد أن منصب الرئيس يعني ما حدث فيه من لغط في الأيام الأخيرة، عدة ترشيحات لم تكن متوقعة، كان نتاج لخبطة العلاقة اللي كانت مرسومة ما بين العسكر وما بين الإخوان وبعض الأحزاب الأخرى أو بعض الكيانات الأخرى سواء كانت إسلامية وغير إسلامية، لكن كان كله بيرتب في الغرف قبل أن يظهر على الملأ. يعني حضرتك ربما تدرك أن لا يوجد شيء مفاجئ، كله يخرج من الغرف المغلقة. فبالتالي أعتقد أن من أهم أسباب الخلاف ما بين العسكر وما بين التيارات الموجودة أو المسيطرة على الوضع السياسي هو حازم. هل حضرتك تذكر أن مثلا لما بدأت بعض التيارات زي الإخوان وغيرهم يفاوضوا نبيل العربي اللي هو أمين عام الجامعة العربية الآن، طلب موضح إن حازم ينسحب في أكثر من مرشح دعية، وكان طلب واضح إن هو فرصه محدودة في الفوز. المصريين لم يخرجوا، إحنا في كل ثورة ليها أكثر من يعني بتمر بأربع حالات، حالة ثورية ثم بعد نجاح ثورة تحول الرومانسية الثورية ثم وذلك يبدأ فيه حالة من الواقعية ثم البناء. فأنا أعتقد إن المصريين لا زالوا في حالة الرومانسية الثورية، وبيعتقدوا إن الثورة فعلا تغير كل شيء، ثورة لم تزيح يعني رأس النظام فقط إنما غيرت الواقع، الناس مصورة إن الواقع كله تغير. وبالتالي هذه الرومانسية الثورية لما جه حازم في لحظة معينة طرح أولا رؤيته الأصيلة في المجتمع، هذا المجتمع عايش بقاله 1000 سنة مجتمع مسلم، مع احترام طبعا باقي الأقليات، لكن التيار الرئيسي في هذا المجتمع هو الإسلامي. وبالتالي الناس كانت بتمل من كثرة الهجوم على الإسلام واعتداء الإسلام اللي كان بيحصل أيام حسن. فلما جه راجل إسلامي له قبول طرح وجهة نظر دقيقة وواضحة لا يوجد فيها أي تلاعب، يعني الكافرين حتى المخلفين لحازم كانوا يعجبوا بصراحته ويقول هذا الرجل صريح، هذا الرجل لا يمالئ. لأن احنا للأسف في المدرسة الإعلامية المصرية من ايام السادات، من ايام محمد ابراهيم كامل وزير الخارجيه ومن بعده، بنيت على انك تطرح كلام كبير لكن ليس له مضمون، تقول كلام كتير، اي مسؤول يطلع يقول كلام كبير وكلام يعني لكن ليس له مضمون فارغ، ليس له محتوى. لكن حازم كان دقيق، كان واضح، خطاب جديد مباشر صريح يحمل في ذلك دراسه، يعني راجل بقاله 25 سنة هوايته في الحياه انه يقعد يدرس الدول والمشاريع والنهضه والقوانين. فبالتالي لما بدا يطرح رؤيته العميقه لمشروع النهضة اللي هو بيقوده وطرح كل آراءه بصراحة وضوح، هذا الأمر كان ليه ردين فعل. رد فعل داخلي انه حصل نوع من التعاطف الشعب الكبير عليه. انا يمكن من حوالي اسبوع كنا قاعدين في اجتماع وكان معنا يعني عدد من المسيحيين جايين يحضروا مؤيدين للحازم، وحتى طلبوا ان احنا نقعد مع بعض جلسه بحيث يبقى فيه ايه يعني لو في اي خلافات من ايام النظام السابق تتوضح مع بعض. في عدد كبير من الناس تعاطفوا مع حازم من الشعب المصري بكل اطيافه، بكل اطيافه، في ملتزم مش ملتزم، في محجبه، في متبرجه، في كل الناس. في نفس المقابل هذا ادى ان الترس المصري للموضوع الموضوع في الخارطه او في آلة النظام العالمي اصبح لن يعمل، وبالتالي سيعطل كل شيء، وادى ذلك الى تدخل امريكي قوي. وانا اقول ان 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 محور الصراع حقيقه ليس مع اللجنه الانتخابيه انما مع امريكا، السفاره الامريكيه في القاهره، انا اعتقد ان هذا هو محور الصراع. وبالتالي هناك ضغط، لا اقول ضغط، لا ضغط من قوى خارجيه، امريكا وبعض للاسف بعض الدول الاخرى قد يكون منها دول عربيه ودول مجاوره، هدفها ان لا يصل هذا المشروع النهضوي الى سده الحكم. ده هو ما يحدث في حزم. انا قلت لحضرتك حزم ابتعد عن المنطقه الرماديه ومن هنا اكتسب شعبيته، كان راجل واضح، راجل صريح، وبالتالي اصبح التربص بحزم هو التربص بمشروع استقلال وطني. انا اعتقد ذلك
التربص بالاستاذ حازم تربص بالمشروع الاستقلال الوطني.
نعم.
طب لماذا لم يسعى مجلس الشعب الى قانون العزل السياسي اللي بدا يتكلم فيه النهارده من اول ما بدا مجلس الشعب؟ هسمع منك الاجابه بس بعد بعض المدخلات.
تفضل
اتفضل استاذ سعيد. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام، اسفين على التاخر على حضرتك.
ولا يهمك حضرتك، بس انا كنت عايز اقول حاجه بخصوص ازدواج الجنسيه.
نعم.
ان بالنسبه للمصريين الحكومه المصريه لا تعلم عن اي واحد مزدوج جنسيه انه مزدوج جنسيه الا اذا تقدم بانه معاه جنسيه ثانيه اجنبيه للاعفاء من الخدمه العسكريه.
يعني مش في شرط
يعني مثلا اي جهه من اي اذا مثلا امريكا او اي حته ما بيردوش على ان دي معاها جنسيه امريكيه او جنسيه ثانيه. يعني مثلا انا الحكومه المصريه امريكا هترفض الحكومه المصريه تقول لها عايزين نعرف ان معاك جنسيه مصريه ولا لا، ما بيتردوش لان قانون الجنسيه المصري لا يتم الرد على اي جنسيه لاي جهه اجنبيه بان دي معاها جنسيه تانية ولا لا.
تمام، حضرتك متخصص في هذا الامر يعني. طيب انقطع الاتصال. استاذ هاني.
ايوه باش
اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي في الأردن. ألو؟
تفضل حضرتك.
احنا في الأردن هنا ودلوقتي عاملين لنا إجازة شهرين. ازاي واحد يقعد شهرين هنا وينزل يقعد هنا 10 شهور وينزل يقعد شهرين؟
ده موضوع تاني بعيد عن حلقتنا خالص. طيب أرجو إنك تترك بياناتك في الكنترول. في اتصال آخر؟ اتفضل استاذ محمد.
الو استاذ الدكتور اسامه عبد الوارث. انا بحيي التوجه بتاع القراءه، انا بحيي التوجه بتاع القراءه، التوجه بتاعها جميل جدا جدا. شكرا. وبحيي الاستاذ خالد حربي، وبقول لحضرتك ان انا اتوقع لو حصل لاي سوء للاستاذ حازم ابو اسماعيل هتحصل ثوره كبيره، واللي هيدفع الثمن كل اعضاء الثوره. انا توقعت هتحصل ثوره قبل بن علي ما يهرب.
دلوقتي في اكثر من سبب الثوره الجديده
في تونس وفي الجزائر، ترشح
اللواء عمر سليمان والتعرض للاستاذ حازم. طيب شكرا جزيلا لك. استاذ عطيه من الشرقيه اتفضل. استاذ عطيه
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام، اهلا وسهلا.
برحب بحضرتك وبالساده الضيوف، وبقول بان يعني كلمه بان الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل ان شاء الله ربنا هينصرنا فيه لانه بيمثل الاسلام الصافي. فيعني معلش لسه يعني كنت بستمع للاستاذ خيرت الشاطر دلوقتي، ففي بعض الملاحظات البسيطه واحنا بنعظمه وبنقدره كل حاجه، بس بذكر باول ايه في سوره الاعراف الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يقم في صدرك حرج منه فالاستاذ بيسال بيقول له عمرو اللي بيقول له بما انك اعلنت بانك انت تتبنى تطبيق الشريعه كهدف من اهدافك بتخوف النصارى والمسيحيين، فقال لا انا مش مسؤول عن اي تصريح زي كده، وانما انا هدفي الاول بناء نهضه مصر. يعني انا بتعجب يعني الاجابه ليه يعني الحرج دول. تاني نقطه ان هو بيقول له طب ممكن فيلم او روايه تمنع في عصرك؟ قال لا احنا منهجنا لا اكراه في الدين وهذه ليست اجابه. فاعتمد على حاجه بيقول ان الاهل الكتاب يتحاكمون الى شريعتهم في كل ما يتعلق بهم. فانا بعرض المسائل ديت على شيخنا الشيخ محمد عبد المقصود والاستاذ وجد غنيم والعظماء. فعلا انا بحترمه الاستاذ يا استاذ خيرت الشاطر بس يتكلم حتى اعرف. ففي النقطة الأخيرة بأن يعني بقول بأن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل هو المتبني بالإسلام الصافي وعنده يعني مش عايزين عنده ولاء كامل مش بخلاف غيره يقول نحن كحرية أو نحن كإخوان. لا هو بيمثل الإسلام الصافي بمصدره ثم ولاءه خالص ليس لجماعة. حتى الأستاذ خيرت الشاطر بيسألوه بيقول له ممكن تتنزل لمرشح آخر؟ قال الأمر مش في إيدي لا رأي لي إنما أنا مرشح حزب وجماعة فحذر ما يطلبوا مني. فيعني أيضا بنادي بإن إحنا نلجأ إلى الله وأقيم الشهادة لله وأقم وجهك للدين حنيفة أقم وجهك للدين حنيفة. فنسأل الله عز وجل أن يخلص نيتنا واتباعنا للإسلام بصفائه ونقائه وليس تحزبا وجماعة. جزاكم الله خير الجزاء.
طيب شكرا جزيلا لك. آخر اتصال في هذه الفقرة أستاذ بهاء تفضل. تفضل.
ألو.
أيوة حضرتك على الهواء تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا أصلا يعني بكل كل احترام وتقدير لقناة الحكمة قناة رصينة قلانية وزنها قدرت تشكل وجد ووعي الناس المسلمين. انا بحترمها جدا جدا جدا.
احسن الله.
وكنت من زمان عايز اتصل بها بخصوص الحمله بتاعت الاستاذ حازم. انا من المستمعين ليه دي ودروسه ومستمعين لمحاضراته وكنت عايز الاقي منه رد واضح على الموضوع الهجمه الشرسه اللي بتهجم حواليه. عايز الاقي فيه ثقه في المعامله بس للاسف انا مش لاقي فيه ثقه في اولا شفافيه في الرد بتاعه. فوجئت كمان لأحد المسكين الدعاية بتاعت الحملة بتاعته اللي هي حملة لازم حازم رجل مزور وطعمت وبلغت إخواني في الحملة لو سمحت حوش الرجل ده. الرجل ده هيسيء بسمعة فضيلة الشيخ وسمعة مشروحه اللي هو المدعو اللي هو جمال صادر ده لأنه بيسيء
سعر الحملة. لا كده انت أخطأت يا أخي الكريم. لا يصح لك أن تذكر اسما بهذه الطريقة الشيخ جمال صادر. نعلم عنه أنه رجل فاضل. طيب اتعلق على كلام بهاء اولا.
هو انا كلام بهاء اولا ما يعني عايز بس نوضح والبهاء ولكل الناس لان هناك التباس شديد بسبب قضيه حملات الشيخ حازم. الرجل الى الان حملته المركزيه اللي تتكون من 20 فرد فقط يعني ربما اقل من 20. الحمله المركزيه هي مجموعه الافراد القائمين في مقر الحمله بالدقي اللي مهمتهم ان هم يتابعوا او يحثوا الناس مثلا مسؤول الجامعات يحث الناس في الجامعات على العمل او اللي عايز يدعو للشيخ من خلال الجامعات يتصل بالمسؤول ويساله او الناس اللي بتطبع بوسترات وبتنزل تبيعها او بتكون موجوده اللي عايز يشتري منها كميات كبيره وفقط. لكن كل ما كل الحملات الموجوده على الارض كل الحملات الموجوده على الارض هي حملات شعبيه يعني مجموعه من الناس المتعاطفه مع الشيخ حازم امنت بفكره الرجل رات في الرجل انه يعني الخيار الامثل لمصر في هذه المرحله فبدات تدعو له. ويعني يعني الناس كلها بتطبع على حسابها الناس كلها بتنظم نفسها بنفسها قد تجد في المكان الواحد اكثر من حمله واكثر من مجموعه بتعمل لكن كل هؤلاء حملات شعبيه. حمله لازم حازم حركه حازمون الحمل كل هؤلاء حملات شعبيه قامت لمناصره الرجل والرجل
ليست حمله مركزيه
ليست محسوب على الرجل ولا الرجل محسوب عليا وكل يعني يؤخذ منه ويرد.
تمام احنا عايزين ندخل في مساله القانون الذي يعني طرحه الأستاذ عصام سلطان وبدأت اللجنة التشريعية تقره وهيطرح للتصويت.
نعم.
أليس ذلك متأخرا؟
هو طبعا متأخر جدا حقيقة يعني. وأنا أعتقد إن سبب الدربكة اللي بتحصل يعني أنا شايف من خلال أسبوعين أهو مرشحين بيطرحوا مرشحين بيسحبوا قوانين بتطرح. أعتقد إن في دربكة في المشهد. هذه الدربكة سببها هو إن كان في اتفاقات قديمة لكن لهذه الاتفاقات القديمة يعني لم يكتب لها التوفيق وبدأ الأطراف الموقعة عليها تتنازع فيما بينها. وكما قلت لكم يعني إحنا شايفين مثلا في أنا أرى إن هناك تعطيل يعني في قضية الدستور الإخوان لا يستطيعوا أن يكتبوا ولا غيره من القوى السياسية عشان ما نكونش نجمع لا أحد يستطيع أن يتحمل يعني العبء او التكلفه التاريخيه لانه يكتب دستور تحت ظل العسكر ووفق أهواء العسكر. وبالتالي هم أيضا لا يستطيعوا أن يواجهوا العسكر بهذا. فبالتالي أنا أرى أن في حالة من تعمد المماطلة في كتابة الدستور هدفها أن يكتب الدستور بعد انتخاب الرئيس. العسكر ربما أدرك هذا المأزق أو هذا الذي يحدث، فبدأ يحصل أنه يتخذ خطوات تصاعدية ضد حلفاء الأمس. وهذا التهزت أربك بقى، وبدأ كل واحد يحاول أن يطرح ما عنده ويعض أصابع الآخر ليصل في الآخر أو ليستعمل. أنا أعتقد أن هناك صراع بسيط، ليس صراع زي ما قلت، مش كسر عضم، عض أصابع هينتهي، لأن في أطراف كتيرة لا يمكن أنها تستغنى عن الآخر، لا يوجد طرف مستعد أن يتحمل يعني إيه التكلفة كلها بمفرده. فبالتالي قانون، احنا ربما النهاردة أصدر التيار الإسلامي العام اللي هو بيتكون من 11 حركة إسلامية ثورية، من اللي بدأوا في أول يوم في الثورة أصدروا بيان ومبادرة وطلبوا الجميع أن يتكاتف معه، كانت بتتضمن نقطتين فقط. النقطة الأولى وهي أن لابد أن أي شخص كان مسؤول في حكومة مبارك في السنوات الأخيرة لابد أن هذا يعزل من أي منصب سياسي، لا سيما إذا كان رئيس الجمهورية. يعني سبحان الله في حكم تاريخي أصدرته محكمة المنصورة في 11/2 السنة دي، أن يمنع أي أعضاء الحزب الوطني أن هم يترشحوا للانتخابات مرة أخرى. فما إحنا بنعزلهم عن انتخابات مجلس الشعب أن يكون نائب ثم نفتح لهم الأبواب ليكون رئيس جمهورية؟ مش ممكن. يعني هناك تناقض عجيب، لابد أن الناس تفيق من مما يحدث. فبالتالي لابد أن يعزل كل من كان يعني في نظام مبارك السياسي في سنواته الأخيرة. النقطة الثانية ودي الأهم وهي قضية إحنا عايزين بس ننظر للجنة الانتخابات التي شكلها العسكر ليديروا قضية الانتخابات. إحنا بنلاقي اللجنة على رأسها مستشار عبد المعز إبراهيم اللي هو المتهم الأول في قضية تهريب المتهمين الأمريكان بتوع التمويل، الرجل اللي هرب الأمريكان المتهمين بالتمويل بعد حالة البروباجاندا لا استحابت عليهم. عندنا كمان المستشار أحمد خفاجي، أو المستشار خفاجي ده يعني رجل له صاحب الحكم التاريخي ضد أيمن نور اللي خد حزب الغد اللي أسسه أيمن نور ونقله لمخبر صفوت شريف اللي هو
نعم بدون أسماء بقى.
نعم. أيضا عندنا برضو المستشار البحيري، البحيري الرجل اللي رفض أي طعن دستوري على المادة 76 اللي كانت مفصلة خصيصا لجمال مبارك.
تمام.
عندنا المستشار فاروق سلطان اللي هو كان قاضي عسكري وأحيل التقاعد برتبة مقدم، انتقل للقضاء المدني، وهذا الرجل اللي كسر عظام كل النقابات الموجودة وفرض الحراسة على نقابة ورفض تنفيذ أي حكم برفع الحراسة على نقابة المهندسين فترة طويلة. عندنا المستشار مدبولي اللي كان مشارك في اللجنة المشرفة على أسوأ انتخابات في تاريخ مصر. نعم. اللي هي انتخابات 2010. نعم. إذا كانت هذه اللجنة التي شكلها العسكر لإدارة ملف الانتخابات، وبالتالي أنا وكثير لا يصف هذه اللجنة، وبالتالي إحنا نطالب في التيار الإسلامي العام مكون من 11 حركة إسلامية ثورية في الثورة من أول يوم إلى الآن، نطالب بتشكيل لجنة قضائية تكون ترفع تقريرها إلى البرلمان. هذه اللجنة تراجع كل الاعتراضات التي قدمتها اللجنة الرئاسية على المرشحين. عندنا أيمن نور خرج.
تمام.
عندنا الشيخ حازم الفساء يعني
بيحاولوا يعملوا كده،
أبو الفتوح بيتكلموا على 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 خروجه. عندنا عمرو موسى حتى بيتكلموا على قضية التجنيد بتاعته، الشاطر في الطريق العوة. فبالتالي هناك محاولة لإزاحة كل المرشحين لإفساح الطريق لعمر سليمان أحمد شفيق. فبالتالي نحن لا نثق، وبالتالي احنا بنطالب هذه إن لجنة يمثل فيها محامي من طرف كل مرشح للرئاسة زائد شخص أو قاضي من مجلس الدولة قاضي المحكمة الإدارية العليا، وتكون خاضعة للجنة التشريعية في البرلمان وتراقب تدرس الملفات الاعتراضات اللي قدمتها اللجنة اللي شكلها العسكر بهذه الوجوه يعني اللي أنا قلتلكوا عليها، وتقرر هل ما قالته اللجنة صحيح ولا غير صحيح.
تمام. دكتور مختار، سمعت هذه الطلبات من التيار الإسلامي العام، هل يمكن أن يحدث ذلك؟
يعني أنا لا أتصور ذلك. يعني لا أتصور، هي كلها طلبات وجيهة ولها منطقيتها، لكن أنا أتصور في الواقع العملي ذلك. المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يدير البلاد في هذه المرحلة، كلنا نعلم الإعلان الدستوري ونصوصه، المادة 28 من الدستور اللي أخذ الجدل كبير جدا على هذه اللجنة التي شكلت، لا يجوز الطعن على قراراتها ولا يجوز الطعن على أي إجراءات هي بتعملها، وكانت إشكالية أن هل هذا النص اللي هو المادة 28 اللي جو بها للمحكمة الدستورية لكي يطلب تفسير عنها ولا لا، وقفت كثير جدا عوائق كثيرة جدا، والكل أصر ان اللجنة تفضل على ما هي عليه. وحتى عندما ظهرت في الأفق بوادر القضية لحازم صلاح واسماعيل كان أول طرح إن هل بدأ تطبيق المادة 28 قبل إجراء الانتخابات ولا لا، يعني لأن هذا النص أنت عندك إشكالية في هذا النص إن لو اللجنة استبعدت أي مرشح أنت لا تستطيع الطعن عليه ولا تستطيع بموجب المادة 28. فأنا أتصور إنه في عملية تدليس حصلت في الإعلان الدستوري وفي نصوص كثيرة جدا وضعت في هذا الإعلان لم يتفطن عليها أحد إلا عندما واجهنا نصوص تطبيق.
ده تقصير من القوى السياسية والثورية إن ما كانوش بياخدوا الأمور بتمحص كده وتأني.
مشكلة القوى السياسية إن عندما انتهت الثورة أو عندما وبدأنا مرحلة تحضير لجني ثمار هذه الثورة على أرض الواقع الكل بدأ ينشغل بذاته وبدأت صراعات داخلية بدون النظر لا الإعلان الدستوري ولا الطريقة اللي تم بها الاستفتاء على التعديلات الدستورية. يعني خلي بالك ان الاستفتاء اللي تم إجراءه بعد الثورة مباشرة كانت على تعديلات دستورية او على نصوص مواد اقرت في النظام السابق، يعني انت بدأت تستفتى عليها. وعندما طرح الإعلان الدستوري ما طرح الإعلان الدستوري من 63 مادة ليس من بينهم حتى التسع مواد اللي تم الاستفتاء عليهم من بعد الإعلان الدستوري. فهناك يعني إشكالية
وما تكلمت أحد
نوع من التخبط والارتباك والتردد لم تصر في توقيتها ويعني ربما تم الإشارة إليها يعني على اقتضاب كثير جدا من الأحاديث لكن الكل لم يتفطن إليها. المادة 60 من الإعلان الدستوري أنا أتصور لغز كبير جدا محتاج إلى تفسير وتأويل. المادة 28 من الإعلان الدستوري محتاجة لغز كبير جدا محتاج إلى تفسير وتأويل. المادة 56 أيضا من الإعلان الدستوري اللي هي بتوكل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة عزل الوزراء وتعيينهم وهذا حق لكن لا يكون بالمقابل ايد البرلمان مغلولة في هذا الوضع. يعني لا يوجد برلمان في العالم اذا كانت في نظام ملكي او نظام جمهوري او نظام برلماني او اي نظام لا يشكل اعضاء الحكومة من الاغلبية او الاكثرية اللي موجودة داخل البرلمان او بالتوافق معاه. يعني اذا وجدت اغلبية او اكثرية داخل البرلمان على الحكومة التي تدير البلاد في ذلك التوقيت ان تكون اما من داخل البرلمان او متوافقة معه، لانه طبيعة عمل البرلماني طبيعة مرتبطة بالسلطة التنفيذية او مرتبطة بالطريقة التي تراقب بها الحكومة والتي تقدم اليها الاستجواب والتي يعني تناقش قوانينها وتحدد الميزانية الخاصة بها. اذا كانت هذه الحكومة غير متوافقة مع البرلمان وغير منبثقة عنها المؤسسات الدولة سوف تعطل بالكامل.
طب خليني اسأل حضرتك سؤال كده عشان اكيد ده بيدور في ذهن المشاهد الان. هل البرلمان عنده سلطة الان انه ينفذ هذا القانون قانون العزل السياسي؟
تقصد القانون هو في عندنا قانون العزل السياسي مرسوم بقانون طلع لكن في فرق بين قانون العزل السياسي اللي هو طلع بمرسوم بقانون اللي هو بيستوجب لاي شخص انه يتقدم للنائب العام ضد اي شخص متهم بالفساد ويبدأ مجريات تحقيق وغيره وده قانون يعني برضو نصوصه معيبة. وفي فرق بين القانون اللي هو تقدم به عصام سلطان عضو البرلمان.
لا انا بتكلم على مشروع عصام سلطان.
يعني انا لا اتصور يعني هيخرج الى النور في ذلك التوقيت لانه لو انت نظرت الى طريقة النصوص اللي تم بها السن قانون العزل السياسي لان انا بعمل قانون عشان احجم ناس وفي نفس الوقت انا بدي الفرصة من داخل نصوص هذا القانون ان مسألة تحكيم هؤلاء الناس تحتاج فترة زمنية طويلة تحتاج سنتين ثلاثة اربع سنين خمس سنين عشان تقدر تستطيع القرار. فانت النهاردة مين هيسمح لك بانك انت النهاردة تتقدم بمشروع ثم البرلمان يوافق عليه ثم يروح للسلطة التنفيذية اللي كانت تنفذه وتبدأ تعزل اشخاص في توافق من قوة سياسية معينة على الدخول في انتخابات رئاسة. واحنا كلنا
لكن قانونا لو صدر احنا افترض ان صدر هذا القانون بموافقة مجلس الشعب هل يلزم ذلك لجنة انتخابات الرئاسة ام ان الامر لا يكون بالاثر الراجعي اذا جاز التعبير؟
لا المفترض ان القانون يبقى فيه الزام للانتخابات الرئاسة لكن هي المسألة اللي هتصار في ذلك التوقيت ان هيتم اقراره ولا لا. يعني هل هذا القانون بمجرد اقراره من البرلمان او مجلس الشعب هيتم اعلانه في جريدة رسمية ويبدأ العمل به؟ دي مسألة تختص بها السلطة التنفيذية. هل هتسمح لك بذلك؟
ألا ترى ما ان مجلس الشعب اخطأ في التأخير؟
مجلس الشعب اخطأ في اشياء كثيرة. يعني انا من وجهة نظري كلنا نعلم ان مع تقديري لشخوص واشخاص الموجودين داخل البرلمان جم اتصور ان وجودهم كان بلا حرفيه سياسيه. يعني وانت تمارس العمل السياسي انت محتاج نوع من الحرفيه السياسيه والدهاء.
يعني هم ما كانوش مثلا متوقعين ان اللواء سليمان والفريق احمد
كانوا بيتعاملوا ذلك
هل دي طيبه سياسيه مثلا؟
لا بيتعاملوا بالمنطق بحسن النيه مع
ما انا بقول كده يعني.
وانت في علم السياسه السياسه فن الممكن. وانا اسوق اليك في هذا البرنامج قول ورد في كتاب نهج البلاغه للامام علي بن ابي طالب، وكان تعليقا على الصراع اللي كان بينه وبين معاويه ابن ابي سفيان. قال والله ما معاويه باتهى مني ولكنه الغدر والفجور، ولولا اني اكره الغدر والفجور لكنت اتهى الناس. وانت تمارس العمل السياسي لا يوجد عندك مبدا ولا يوجد عندك اسس. يعني اللي بيؤخذ الان على الاخوان المسلمين من الاقدام على ترشيح خيرت الشاطر، هل هو في السياسه لهم كامل الحق ان يقدموا حزب سياسي وقوه سياسيه وجماعه سياسيه معترف بها ولها ارضيه سياسيه؟ ماذا يمنع قانونا ان تقدم مرشح ومرشحين وثلاثه مرشحين لاي منصب سياسي موجود في الدوله؟ لكن القضيه اللي بتثار وبتؤخذ عليهم في المجتمع ان كان هناك تعهد ادبي او الزام ادبي على هذه الجماعه بالا تقدم على ترشيح مرشح رئاسي في هذه الانتخابات. كونها اقدمت يبقى هناك يعني خلل ادبي عند هذه الجماعه، برغم انه في علم السياسه لا يوجد هذا الكلام. انا
لماذا
سياسه بناور
واعتمدوا ذلك، لماذا لم يتصور نواب حزب الحريه والعداله حدوث مثل هذا وبدروا بتقديم قانون عزل السياسي من اول جلسه؟
يعني هم كانوا دخلوا البرلمان ومتعجلين لامور كثيره، انا اتصور
مشاكل الجرائم بورسعيد والالتراس
وشهداء واصول المواضيع. يعني انا اتصور ان كان من اهميه البرلمان وهي تعلم تماما ان عند يوجد سلطه تنفيذيه هي معطل اجراءات تقوم ما بينهم ومن بعض، خصوصا التوافق والتناغم اللي الموجود في الحاله السياسيه اللي بينه سلطات في اي دوله طبيعيه، كان المفروض يكونوا مهمومين بمناقشه القوانين المعيبه ومحاوله تعديلها ومحاوله اقرارها بدل من الدخول في معترك سياسي هم عاجزين عن الوصول اليه. يعني اتصور ان دي سقطه من البرلمان وقع فيها على مدار الشهور اللي فاتت.
طيب يعني الدكتور مصطفى السيد النهارده استاذ العلوم السياسيه بالجامعه الامريكيه علق قائلا ان قانون العزل السياسي الذي تريد بعض الفصائل تمريره الان هو غير دستوري ويتنافى مع مبدا المساواه. ايه رايك ان دايما في حد قاعد عشان كل ما نيجي نعمل مشروع قانون يكون له خدمه ثوريه، خدمه لاهداف الثوره مثلا، تجد من يقول لا ده مش دستوري اصلا في مساواه؟
انا هقول حاجه، انت اشكاليتك في هذه الثوره اتصور ان اشكاليه قديمه، اشكاليتك في هذه الثوره ان ثوره اقيمت ضد النظام مستبد ويعني اشياء كثيره كلها كثيره. ذهب رموز النظام او رؤوس هذا النظام، والمفترض انك تبدا مرحله تطهير وإعادة هيكلة لمؤسسات الدولة لكي تستطيع أنك تستغني عن باقي رموز النظام. يعني قضية الاستبداد ليست في شأن مبارك، في شخص مبارك والوزراء اللي الآن بيحكمه، لكن قضية الوزير في وكيل الوزارة اللي هو الشخص الفني اللي موجود في الوزارة وما زالت الوزارة محتفظة به بنفس السياسات وبنفس رتابة الأمور وبنفس رتابة الموضوع. ويمكن كثيرين وأنا منهم في كثير جدا من اللقاءات التلفزيونية وندوات ومؤتمرات كنا لابد ننظر إلى دول محيطة بنا، ننظر إلى جنوب أفريقيا ماذا فعلت عندما انتقلت من النظام العنصري إلى نظام الحكم الديمقراطي، ننظر إلى تركيا عندما أتى رجب طيب أردوغان في 2002 وكان حجم الفساد مستشري، والراجل جه في خطاب شهير أعلن كفاحاته وسماها كفاحات ثلاثة، أنا جاي مهموم بالكفاح ضد الفساد، بالكفاح ضد المحرمات، بالكفاح ضد الفقر. في خلال 9 سنوات نهض بتركيا سادس أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية ورقم 18 على العالم. البرازيل على ما اعتقد اشهر افلاسها من قبل صندوق النقد الدولي في خلال 5 سنوات نهضت لان بدات عمليه تطهير واعاده هيكله. انت عندك هنا في مصر عندك مشكله ان اقيمت ثوره لكي يذهب نظام بكامله، ذهب رموز النظام او رؤوس النظام وتم المحافظه على باقي القواعد اللي بتهم هذا النظام، فاصبحت في صراع داخلي بين قواعد تريد ان تبني مجدها اللي بدا ينتصر ومجدها اللي بدا ضاع، وبين ثوره اقيمت لها قوه سياسيه تريد اعاده هيكله لهذه الدوله. وانا اتصور حتى هذا التاريخ الصراع الخسران فيه القوه الثوريه اكثر من القوه الاخرى. انظر الى الحاله السياسيه داخل هذه البلد، انظر الى القوانين التي تم السن عليها، انظر الى التغييرات التي تمت. لا يوجد تغيير في ارض الواقع. عندما تنظر الى الساحه السياسيه تلاقي امامك نوع من الضبابيه غير واضحه، ما تعرفش انت المستقبل شيء ايه. يعني انا اتصور ان قضيه الانتخابات الرئاسيه القادمه ليست بوجود الرئيس في حد ذاته، لانه هل الرئيس عندما ياتي سوف يصنع معجزه؟ طب اذا جه هذا الرئيس وقيد من قبل الدستور القادم، يعني الان تجرى انتخابات رئاسيه والرئيس القادم لا يعلم صلاحياته ايه، ولا يعلم الشكل السياسي للدوله ايه، ولا البناء السياسي لهذه الدوله ايه. هل انت مقدم على دوله رئاسيه بالشكل المطلق اللي تعودناه؟
طب ليه هذا التغبيش في الاداء؟ يعني احنا مش عارفين فعلا صلاحيات الرئيس هتبقى ازاي. هنعرف الصلاحيات بعد ما يبقى رئيس ولا قبل رئيس؟
دي مشكلة. وعشان كده النهاردة لو انت استقرأت كل وسائل الاعلام لكثير جدا من المرشحين هناك تصريحات. يعني الجدل السياسي الان اللي بيدور حوالين نائب الرئيس السابق عمر سليمان عندما اقدم قال ان لم تكن الشكل السياسي للدولة القادمة رئاسية انا سوف استقيل، وكأنه يعني الراجل جاي وبيقول انا الرئيس القادم بلا منازع. فانت عندك قضية محورية، عندك نوع من الغموض حتى في تعامل القوى السياسية بعضها وبعض.
بس هو قال كلام النهاردة اراد ان يطمئن به الثوار هو عمر سليمان في جريدة اسبوع، ياريت لو نستعرضها يا استاذ جمال. مما قال يعني ان النظام القديم سقط وسنكمل معا ثورتنا وحاجات بهذا المعنى.
انا اتصور ان هناك في العلوم الاجتماعية حاجة اسمها الطبع وحاجة اسمها تطبع. الطبع ده لا تستطيع انك انت تغيره. طبع انسان تربى في نظام على مدار 30 سنة او 40 سنة وكان ركن مهم جدا من اركان النظام، انت تتحدث عن رئيس مخابرات النظام المصري على مدار اكثر من 30 سنة، اكبر رئيس مخابرات تولى هذا المنصب في مصر هو عمر سليمان. انا لا اتصور ان لم يوجد شاردة ولا واردة في القطر المصري هتكون خافية عنه، هو عالم بكل شيء. التسريبات التي خرجت من ان مصر محطة مهمة جدا من محطات وجود كثير جدا من القيادات الاسلامية الدولية تقوم بتعذيبها واخذ الاعترافات منها لحساب دول بعينها، اتصور ان هذه المسألة لم تكن خافية على رئيس المخابرات السابق. كونه يأتي ويقول والله انا هغير او انا هفعل او انا يعني لا اتصور ذلك.
طيب اسمحوا لي بعد اذنك بعض الاتصالات. استاذ احمد تفضل. السلام عليكم.
ازيك يا دكتور اسامه؟
اهلا بك يا اخي، اهلا وسهلا.
مبارك بحييك وحيي الضيف اللي معاك.
الله يحفظك.
الله يخليك. بالنسبه لترشيح عمر سليمان حضرتك،
نعم،
هي الداخلية والحربية هي صوتوا في الانتخابات؟
الداخلية والحربية؟
المفروض
لا يعني.
حضرتك يعني والضباط
لا المفروض لا.
المفروض لا، لأنه هم اللي عملوا التوكيلات وهم اللي هدوا له اللي هو يعني يعني
الدكتور العوا قال كلاما نحو ذلك قبل قليل.
نعم.
بقول الدكتور محمد سليم العوا اشار الى انه تلقى اتصالات من عده محافظات في الجزائر.
عندنا معلومات انه الشرطه كل اي يعني اي واحد اي فرد في الشرطه يقول لك هو عمر سليمان، احنا هندي عمر سليمان. فكده مش هينفع يعني.
طيب شكرا لك. مداخله اخرى تفضل. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
استاذ ياسر تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. أنا بحيي الدكتور وسام الأول وبرحب بالضيفين.
تفضل.
كنت حابب بس أتكلم عن وجهة نظري عن الخطة اللي بتحصل، واللي أنا حاسس إنها خلاص يعني علامتها بقت باينة وبقى واضح تماما الخطوة الجاية راح على فين. هو يمكن بس الدكتور حازم كان في بدء الأمر في أول الخطة كان هو بالنسبة للمخطط كان مش متوقع خروج شخصية زي دي وانها تتكلم قدام الناس وتاخد الشعبية الرهيبة دي حاجة اكيد ما كانتش متوقعة. حتى يمكن الاعلام في الاول لما كان بيستضيف الدكتور الشيخ حازم كان بيستضيفه من اجل الايقاع به طبعا.
ما كانوش يتوقعون ان هذه اللقاءات كانت تؤدي بنتائج ايجابية اكثر.
بالضبط كده كان اللي بيحصل المفاجأة ان اللي كان بيحصل العكس. بالضبط كده كان المفاجأة ان اللي بيحصل العكس، وكانت شعبية الشيخ حازم بتزيد لحد ما اصبح يعتبر حجر عثرة امام الخطة الكبيرة او الخطة العظيمة المخطط ليها. يعني يمكن كمان لو تلاحظوا كان برضو من اللي انا شايفه كان حجر عثرة برضو كان الدكتور عبد المنعم مفتوح، لكن لو تلاحظوا انا حسيت ان تقريبا الدكتور عبد المنعم مفتوح كان بيتعمل له نوع من العزل، ما تعملوش اللقاءات الاعلامية اللي اتعملت الشيخ حازم مثلا
لان هو تقريبا كانوا شايفين الدكتور عبد المنعم متمكن وممكن هو متوقع منه ان هو ياخد يهزم في اللقاءات الإعلامية والتوك شو يبقى له السبق، وكان الشيخ حازم مش متوقع له ذلك. وطبعا كالعادة يعني الخطة مشيت لغاية ما اكتشفوا في الآخر ان اللي لابد من إزاحته هو الشيخ حازم.
نعم.
الطريقة اللي أزحوه بيها أنا شايفها بصراحة يعني طريقة سذجة جدا ومتوقع جدا جدا من براءة حضرتك إن شاء الله.
إن شاء الله.
هي يمكن ناس كثيرة مش مصدقة إن ممكن الإسلام في أي وقت من الأوقات يعني مهما كان هو قوي. الإسلام قوي وإحنا مش حاسين قوته، بس واضح إن الناس اللي برا الغير مسلمين حاسين بقوته جدا، بس إحنا اللي مش واخدين بالنا منها.
نعم.
هو أدعو الله عز وجل إن شاء الله ألا يتم الخطة دي على خير وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله تثبت براءة الشيخ حازم ويكون خير إن شاء الله.
تمام، شكرا جزيلا أستاذ إمام. أستاذ ماجد اتفضل. أخي ماجد
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله، اتفضل.
كنت عايز أدخل بالنسبة لفكرة مسألة انتخابات الرئاسة وما دو حولها من تلاعب.
نعم.
وتزوير الحياة دي بدأت منذ وضع المجلس العسكري لأفخاخ كثيرة في الاستفتاء الدستوري، الاستفتاء اللي عملوه
في الإعلان
الدستوري اللي صدر في مسائل كل مواد كانت فيها أفخاخ، منها حاجات لمجلس الشعب، منها حاجات لانتخابات الرئاسة.
تمام.
مرورا بتزوير صدور انتخابات الرئاسة اللي هو 2019 وطلعت بعد عقاد مجلس الشعب وكان ده غلط. فالحقيقة هي تمثيلية احنا شايفينها كويس وعارفين أركانها ومع ذلك مستمرين فيها حتى الآن وبنمشي في المراحل اللي مثل تبقى.
تمام.
أنا شايف ان الإخوان عشان يستعيدوا الروح الثورية او ثورة الشارع عشان مواجهة المجلس العسكري وما فيه من سلطات من اعلام وحكومة وامن ومخابرات وكله يشوفوا مين اللي قادر على الحشد الناس دلوقتي وجعل الحالة الثورية تعود من جديد. وده بلنا يوم الجمعة اللي فات بأداع الشيخ حازم. وطبعا الشعب المصري احنا نحس ان هو كله ورش، فما نفر من الاخوان عشان يستعيدوا عدم الثقة اللي موجودة من الناس فيهم دلوقتي، لأنهم يقوموا بقوة قوية جدا يصبوا في الشارع وفي مواجهة المجلس العسكري والأستاذ عمر سليمان. أنا أعتقد كده
إن بس الإخوان يثقون في أن لهم قوة في الشارع. اسمعني أستاذ ماجد، اسمعني وعلق على كلامي. النهاردة المهندس خيرت الشاطر في أول مؤتمر صحفي له يقول يعني أحد يعني منظمين للحملة الانتخابية يقول غالبا ما يكونش في إعادة مع المهندس خيرت الشاطر وغالبا الانتخابات تحسم من أول جولة. قال هذا معتقدا. طيب انت الخط قطع، نسمع على التعليق من ضيوفي بعد الاستاذ احمد اخر اتصال في هذه الحلقه. استاذ احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله، اتفضل.
استاذ رزام معايا؟
ايوه اتفضل حضرتك على الهواء.
كيف حالك يا اخي؟
اهلا بيك.
والله انا احبكم في الله.
حبك الله، اتفضل يا اخي.
والله اولا بس احب ردا على عبد الصحابه اظن عليهم خير من مصر وخير من الدنيا كلها. الاخ الدكتور الاخ اللي معاك كان معلش نسيت اسمه،
في دكتور مختار والاستاذ
مقابل الاخ علاء،
عفوا
الاخ اللي هو كان اتكلم في 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 سيدنا معاويه في قول سيدنا علي في كتاب نهج البلاغه.
دكتور مختار. نعم.
كتاب نهج البلاغه يا اخي الله خير، الله يجزيك خير. كتاب نهج البلاغه معظمه كتاب يعني كما قال العلماء معظمه دخيل على كلام علي رضي الله عنه، ليس صحيحا هذا الكتاب، ليس صحيحا، ليس من أقوال علي، إنما القول الصحيح لعلي رضي الله عنه أنه قال إذا كرهتم ولاية معاوية رضي الله عنه لرأيتم الرؤوس تنظر.
تمام، شكرا لتصحيحك. طيب خلونا ناخد سريعا استاذ خالد تعليقك على قول النائب مصطفى البكري، بيقول احذر من تفصيل قوانين لاشخاص بعينهم، تعليقا على موضوع مجلس الشعب وايضا على كلامكم، لاشخاص بعينهم والشعب هو الكفيل باسقاط اي فلول، ولكن ان نفصل قانونا بلا سند دستوري فهذا هو المرفوض. يعني الاستاذ مصطفى البكري شايف ان الشعب يخرج الشارع احسن من احنا نتعامل بشكل مؤسسي.
هو اسمح لي بقى معلش، يعني انا يعني احنا انا مضطر ان انا يعني اقول من هو مصطفى بكري. احنا كلنا نعرف ان بكري كان شغال في جريده من جرائد احزاب المعارضه، مش داعي ذكرها، وانه ساعتها كان في خلاف شائع ما بين سوزان مبارك وما بين جاني سادات، والأستاذ مصطفى بكري يعني مجاملة لسيدة مصر الأولى أنا ذاك ليا سوزان مبارك قام بشن حملة صحفية على جاني السادات. طبعا ده ما كانش على مزاج يعني ايه قيادات الحزب ساعتها والمسؤولين الجريدة فتم إقصاءه. فالراجل توعد في عهد صفوت الشريف وفي عهد الإعلام المغلق تماما الراجل يعني توعدهم انه بمجرد ما يفصل في ظرف اسبوع تماما هيكون انشأ جريدة اخرى وخد رقم وطبعت ونزلت المطابع وكده. والراجل فعلا كان صادقا ونزل جريدة حتى سماها الاسبوع على توعده. مصطفى بكري كان من الصحفيين المرافقين الى مع مبارك في طائرته في اي جولات باستمرار. يعني انا مش عايز اجرح في الراجل لكن عايز اقول ان عندما يتحدث رجل انا اعتبر ان هو من النظام القديم عندما يتحدث الان عن ده طبيعي يعني دعونا يعني
لا يعني هو الوان بيدعوكم الى الثورة يعني
ما هو احنا عايزين نقول حاجة. احنا كنا في الثورة وانا يعني من الناس اللي كانوا موجودين ساعة ما بدأت تطرح فكرة عمر سليمان وساعتها رفعنا الاحذية ساعة خطاب التفويض وقلنا لا مبارك ولا سليمان الكلام ده كان زمان. انا مش شايف ازاي بعد ما صرنا على مبارك وعلى نائبه ورفضنا فكرة النائب بعدها بسنة يجي النائب تاني مرة اخرى الى سدة الحكم. مش فاهم يعني ايه يعني هل هي دي الثورة ولا مش هي دي الثورة يعني. فاحنا بس عايزين نضع الامور لا نخدع بالكلام لكن عندما يدافع شخص من النظام القديم عن يعني عن الرجل القوي في النظام القديم الرجل اللي مبارك استند عليه في لحظات انهياره فبالتالي ده امر منطقي وطبيعي. لكن ما قاله الشعب وما يقوله الشعب وما سيظل يقوله الشعب المصري ان لا عودة لعقارب الساعة الى الوراء. لا يمكن ان تعود عقارب لا يمكن ان يعود نظام القمع والقهر لا يمكن ذلك ولن يسمح احد بذلك. وحضرتك كنت بتقول في اكثر من سبب للثورة. انا اعتقد ان نحن الان امام قنبله ستنفجر. اعتقد ان الان الشعب يدرك جيدا
القنبله دي لا يتقال عليك بتهدد
انا اعتقد ان الشعب يدرك جيدا مين اللي بيقوم بالمذابح مين اللي بيمارس سياسه التجويع على الشعب مين اللي لازالت المحسوبيه موجوده في لازال كل مظاهر الفساد ردت مره اخرى والمجتمع ارتد مره اخرى لكل والشعب لم يعد يتحمل. الشعب يدرك جيدا ان البرلمان مغلوب على امره يستطيع ان يفعل شيء منزوع الصلاحات بتاعته. الجنزوري رجل يصنع المشاكل والصعاب ولا وما بيحلهاش والمجلس العسكري مستفيد من كل هذا. وبالتالي الناس تدرك من هو المجلس العسكري تدرك من هو الذي من الذي قتل ابنائهم في بورسعيد ومحمد محمود وفي غيره ويدرك ايضا من هو عمر سليمان وايضا من هو مصطفى بكري. وانا كان ليا تعليق بسيط عن قضيه اتصال الاخ اللي اتكلم على ابو الفتوح. انا اعتقد ان مشكلته وعبد المنعم الفتوح دكتوره منعم الفتوح يعني هي انه راجل ثوري. يعني منعم الفتوح قد يحمل نظره معينه للاسلام قد ترضي الغرب وقد ترضي الكثير من اعداء او خصوم المشروع الاسلامي لكن الرجل مشكلته انه ثوري حقيقه وكان صادقا في ثورته ووقف ضد العسكر ووقف ضد وتعاطف مع شباب الثوره ونزل الميدان اكثر مره. فهي مشكله منعم الفتوح انه هو ثوري فقط. ده طبعا احنا عشان ندرك برضو مشكلة واحد زي البرادعي. البرادعي كان مشكلته بخلاف ان هو ثوري ان الرجل الغرب يثق فيه وفي وجوده لان الغرب غير مضطر انه يفتح يعني مجاري للاتصالات ما بينه وبين المجلس العسكري. الرجل ده يكفي كل شيء يعني. فبالتالي وانا ارى ان هذا هو سبب الخلاف الاخير اللي حدث في البلد انه هناك اطراف سياسية موجودة في البلد بدأت تجري اتصالات مع الغرب بصفة مستقلة بعيدا عن وصاية المجلس العسكري اللي موجود فيها. المجلس العسكري أصبح يراهن الآن على ثلاث نقاط أساسية لإجهاض الثورة وإعادة ترميم نظام مبارك. ما يجري عنه عملية ترميم وأنا أعتقد أن هي في مرحلة الأخيرة للنظام السابق. إحنا ما شلناش النظام ولا حتى رأس النظام. إحنا شلنا يعني بعض الوجوه المعروفة في النظام. نظام عميق زي جبل الجليد يعني أغلبه تلتينه تحت الأرض كان ظاهر منه شيء. فأنا أعتقد أن المجلس يعني كان هنا خطة ممنهجة محكمة بتدار حول الثورة من أول أيامها. وأنا أعتقد أن أول ضربة يعني هذه كان يقولها شيخنا الشيخ رفاعي رحمه الله الشيخ رفاعي سوره كان يقول أن أول ضربة وجهت للثورة هي مساندة العسكر لها أو تبني العسكر المصري. دي أول ضربة وجهت للثورة. ما الذي حدث؟ الشعب المصري ما بيقومش كل يوم بثورة ما لوش ما عندوش خلفية. إحنا كان آخر حاجة تقران في 1919 يعني من قرن أو أكثر من قرن.
ما لو يقف المجلس والجيش بجوار الثورة كان هيبقى ضد الثورة.
أنا أعتقد أن الجيش غير قادر على أنه يقف ضد الثورة وغير قادر وهو لم يقدم للثورة الكثير. الجيش كان وضعه حرج جدا كان يدرك أن هو أن القيادات الـ يعني الوسطى من أول مقدم لحد القيادات الصغرى عسكري كلهم مع الثورة قلبا وقالبا وكلهم لا يحملون ولاء للنظام، وبالتالي كان الكتلة الحرجة في الجيش هي مع الثورة، وبالتالي الجيش كان غير قادر على انه يفعل شيء.
خليني اخذ وجهة نظر حد تاني مش موجود معانا.
اتفضل.
انتوا دلوقتي عملتوا لنا ايه بالثورة؟ احنا محتاجين رجل قوي حتى لو من النظام السابق يعيد الى مصر مكانتها، ويرجع الواحد يعرف يجد قوت يومه، ويرجع الانسان يصحى الصبح يلاقي شغل ما يقعدش في البيت.
هو حقيقة هو ده كان مشروع الثورة، لكن يعني الثورة لا يوجد لها وكلاء. انا ما جيتش براجل، انا ما جيتش من بره عندي مشروع سياسي اسمه الثورة وبقدمه وبعدين فشلت في تجربته. حقيقة ان الثورة دي كانت حركة، الثورة حالة انفجار شعبي حدثت على الاوضاع اللي كانت وصلت بالناس الى الحضيض. فبالتالي هذا الانفجار الشعبي اللي حصل للثورة كان يجب ان الناس تصابر عليه وترابط عليه وتناضل عليه وتعرف ان هو ده مشروعها وأملها. لكن للأسف حدث نوع من الاسترخاء. المجلس العسكري لعب على ثلاث عناصر رئيسية وهي الوقت والتفريق والإرهاق. بدأ ان الوقت خلاص اطمنوا ورجعوا لبيوتكم، احنا قائمين على الثورة وتحية عسكرية للشهداء، وواحدة واحدة رصيدنا يسمح. ثم بدأت سيناريو ناعم جدا في سحب البساط من تحت القوات الثورية، ثم وجود التفريق. وانا اعتقد ان الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان اول البذور الشقاق اللي زرعها المجلس العسكري ما بين، هو كان يدرك ان الشعب المصري في فصائل مختلفة فكريا ومنهجيا وعقاديا بصورة كبيرة، وهو لعب على الجزئية دي انه قاعد يفرق ويفرق ويفرق، وابقى هو القوى المسيطرة، عامل زي لما اخذ راجل كبير ومع شوية اطفال صغيرين، فكل طفل يشعر ان هو محتاج لمساندة هذا الرجل الكبير حتى ينتصر على قرينه. هذا ما والمجلس كان بيقعد مع 6 ابريل يضحك، بيقعد مع الاخوان يضحك، بيقعد معانا احنا يضحك، وكان بيقعد مع كل الناس بيضحك، يعني فاهم كل شخص ان هو اقرب ناس ليه وان هو الرجل بتاعه. حدث ذلك ثم بدا مرحله من الغموض اللي ادت لارهاق العقل الثوري. الناس مش عارف ايه اللي بيحصل. احنا كتير من الاوقات كنا قاعدين بنجتهد عشان يعني ونجهد عشان نحاول نحل الواقع، مش قادرين نحل الواقع. ما قال عليه الوضع ان راهن على تجويع الشعب، على افقاد الامان، ما فيش امان، سياسه متعمده لتجويع الامان انفلات الامن والبلطجه، تجويع الشعب ورفع الاسعار وازمات مختلقه واجهاض للثوره واشغال وتكبير الاخطاء الثوار واشعال لصراعات داخليه. فالاخر الناس بدات فقدت الثقه بما يسمى ثوره. لكن حقيقه يعني انا اقول لكل هؤلاء الذين فقدوا الثقه، انتم لم تكملوا الثوره. يعني ده مش خلط، مش خطا الثوره، ده خطا الذين لم يكملوا الثوره حقيقه. يعني انا كنت في الميدان من يوم 25 لحد التنحي، يعني في اغلب الاوقات كنت موجود في الميدان، وفي ناس كانت قاعده في البيت ما نزلتش الميدان خالص. انا بقول ان مسؤوليتي عن الثوره هي لا تقل او لا تزيد عن مسؤوليتي اللي كان قاعد في بيته ما اتحركش. دي ثوره شعب مش ثوره فئه او طائفه، مش مشروع سياسي احنا كنا مقدمينه وفشل.
نعم، شكرا لك استاذ خالد. كلماتك الاخيره يا دكتور مختار، كيف الخروج من هذا يعني النفق القانوني الدستوري في مسألة ترشحات الرئاسة؟
يعني أنا أتمنى أنها تمر الانتخابات الرئاسية على خير. أتمنى
لا أن قبل لا قبل أن نصل إلى أن تمر يعني هذه الإشكاليات الموضوع.
يعني من هقول لساعتك الإشكاليات الموضوع وضعت، يعني أنت ما عندكش فيها لا ناقة فيها، يعني مش هتقدر تعدل من الوضع الدستوري اللي اتوجد فيها. لا هتقدر تعدل المادة 28 اللي تدي صلاحيات مطلقة للجنة العليا للانتخابات المشرفة على هذا الوضع، ولا هتقدر تعدل من المادة 56، ولا هتقدر تعدل من المادة 60. خلاص الإعلان الدستوري أصبح قائم بذاته. القضية اللي بتثار الآن إن هل نستطيع أن احنا نعدي هذه المرحلة الانتقالية أو ما تبقى من المرحلة الانتقالية حتى 30/6، وهل سوف تذهب المجلس أعلى القوات المسلحة إلى سكناته ويتبوأ رئيس مدني يستطيع أن يعيد مؤسسات الدولة إلى يعني إلى يعني مش عايز نقوله إلى سبق عداها، يعني يعيد مؤسسات الدولة إلى طاقتها وإلى رشدها ويبدأ مرحلة تطوير وإعادة هيكلة على نمط الدول التي مرت بمثل حالتنا ولا لا؟ دي قضية بتثار. يعني قضية مؤسسات الدولة الآن اللي ما تمش فيها أي تجديد ولا تم فيها أي تغيير ولا تم فيها أي شيء مسؤولية رئيس الدولة القادم. وهل بالمقابل أو بالتوازي سوف نستطيع أن نعمل دستور على نمط دستور 54 المميز وبنصوصه التي تضمن للدولة حريات، تضمن الدولة للأفراد حريات مطلقة، وتضمن الدولة للتعويض للأفراد الذين أهينوا أو أديروا أو حبس ظلما أو يعني قهر على مدار سنوات أو غيره، يعني أعظم نص كان موجود في الدستور 54 إن هو مسؤولية الدولة عن أي مواطن أدير من أي عمل من أعمال الدولة أو التهم من قبل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة إذا كانت ظلما أو غيره. وهذا النص تم يعني غير موجود في الدستور 71 أو غيره. وهل نستطيع أن نبني مؤسسات الدولة بشكل في قيود وأحكام على مؤسسات الدولة لا تطغى مثلا مؤسسة الرئاسة على مؤسسة البرلمان على مؤسسة التنفيذية على مؤسسة يعني كل هذه السلطات نستطيع ان احنا نخلق هذا التناغم ما بينها؟ يعني ده اللي احنا بنتمناه في المرحلة القادمة. نتمنى ان نصل الى دستور عادل في يعني يصون الحقوق والحريات. نتمنى ان نصل الى شكل سياسي للدولة نستطيع ان احنا يعني نتباهى بها في محيط هذه المنطقة. اتمنى ان احنا نصل في السياسة الخارجية ونعيد شكل الدولة المصرية الدولة الكبيرة تلك على العالم العربي. يعني غير مقبول ان يكون في العالم العربي 12 مليون عامل اجنبي في الوقت اللي فيه 17 مليون عاطل منهم اكثريتهم في مصر. غير مقبول ان المال العربي يستثمر في الولايات المتحدة الامريكية لكي ينمي اقتصادها. 3 تريليون دولار بتستثمر في الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية. غير مقبول ان دولة بترولية كبيرة نحن وقفنا جنبها وانا اذكر وتحديدا دولة الكويت بتستثمر صناديقها السيادية في دولة زي كمبوديا في الوقت اللي العالم العربي فيه بيضج من الجوع وبيضج من المشاكل. غير مقبول ان احنا نعيش في العالم العربي وما عندكش لا مشروع نهضوي ولا مشروع تنموي تستطيع انك انت تشاور عليه. غير مقبول انك انت تكون سياستك تابعة لدولة اقليمية او دولة كبرى. لابد انك انت سياستك تناوئ هذه السياسة خصوصا اذا كانت بتخدم مصالحك وبتخدم استقلالية قرارك. انا اتصور ان مسؤولياتنا في الفترة القادمة مسؤوليات جسام محتاجة رئيس قادر على انه يعني ينمي هذه المسؤوليات. محتاج يبني مؤسسات داخل الدولة نستطيع ان ننهض بها. اذا لم نستطع ان نصل الى ذلك يعني اتصور ان يعني هتكون المسألة غير مقبولة.
شكرا جزيلا لك دكتور مختار غباشي. شكرا جزيلا لك استاذ خالد حربي. شكرا لكم مشاهدينا على خير نلقاكم باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيك شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلم ده مش راح يبقى حق